بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى اله واصحابه اجمعين، وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول مواصله هذه الرسائل في هذه الدوره المباركه 25 بعد 100، ورسالتنا بعنوان وجوب تغطيه المراه وجهها وتحريم اختلاطها بغير محارمها للشيخ العلامه عبد المحسن العباد حفظه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حفظه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن شريعة الإسلام جاءت بالحث على الاتصاف بالأخلاق الكريمة والتحذير من الوقوع في الأخلاق الرذيلة، وجاءت بالتحذير من الفتن، وأضر فتنة على الرجال حذر منها الرسول صلى الله عليه وسلم فتنة النساء،
أي أضر فتنة على الرجال من جهة الشهوات، فتنة النساء فهي فتنة عظيمة. قال صلى الله عليه وسلم: ما طلبت فتنة أضر على الرجال من النساء. فتنة عظيمة. نعم.
وأول فتنة في بني إسرائيل فتنة النساء، كما جاءت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد روى البخاري ومسلم عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. وروى مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء.
وللسلام، لأن الله عز وجل خلق في كل ذكر وكل رجل خلق فيه ميلا إلى المرأة، فكل يميل إلى المرأة، لكن من يميل بالحلال المبارك ومن يميل بالحرام، فالفتنة عظيمة. ولهذا فإن الإسلام جعل لها من أمور الصيانة والحمد لله الكثير والكثير، حرم الإسلام من أجل ذلك النظر إلى المرأة الأجنبية، وحرم المصافحة، وحرم الاختلاط، وحرم السفر بدون محرم، وحرم الخضوع بالقول، كل هذا حرمه الإسلام حتى لا تقع في المحظور الأكبر وهو الزنا. ولهذا قال سبحانه: ولا تقربوا الزنا، ما قال ولا تزنوا، لأن الإنسان ما يزني إلا بعد خطوات، من نظرة فموعد فلقاء. نعم.
وللسلامة من أضرار فتنة النساء جاءت السنة بالتحذير من الخلوة بالمرأة إلا مع ذي محرم، ومن سفرها إلا مع ذي محرم. قال صلى الله عليه وسلم: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم. فقال رجل: يا رسول الله، إني أريد أن أخرج في جيش كذا وكذا، ومرأتي تريد الحج، فقال: أخرج معها. أخرجه البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما. فقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم السائل في هذا الحديث إلى ترك الجهاد ليسافر مع امرأته للحج، وذلك دال على أهمية وجود المحرم مع المرأة في
يعني
سفرها.
إلى ماذا يا إخوان؟ يعني بعض الناس الذين يستنون بالمحرم ويقولون تسافر مع نسوة ثقات، هذا الحديث يرد ردا قاطعا على من يقول ويجتهد في أن المرأة تسافر مع نسوة ثقات. لو كانت تسافر مع نسوة ثقات فلا إشكال، نقول: وما الدليل؟ ما الدليل على ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أن هذه المرأة كانت تسافر في الحج مع نسوة ثقات ولا لا؟ مع نسوة ثقات، ولكن مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما أذنا، بل مع خير الثقات على وجه الأرض، وهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم رجالا ونساء، لكن مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخرج معها وانطلق فحج مع امرأتك. فإذا كان هذا الأمر هكذا، فكيف نبيح ذلك الخروج بقى إلى الجامعات، والخروج إلى رحلات، والخروج إلى كذا وكذا؟ والقائل بهذا الكلام عند الناس متشدد ومتطرف، ويريد كيت وكيت وأن يحبس حرية المرأة. لا، القائل بهذا هو النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا يا إخواني، حينما نأتي لعرض مثل هذه القضايا على الناس، أخر كلامك وقدم كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولو اكتفيت بكلام النبي فهذا واضح، فالذي يريد أن يعترض على هذا المحرم صفرا وفي البيت لا ينفرد رجل بامرأة، إياكم الدخول على النساء، ولأخلوانا رجل بامرأة لكان مع ذو محرم إنما مع ذي محرم وغير ذلك، خل بين الناس وبين هذه الأحاديث. والذي يعترض يعترض على كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن الأمة أن تستقيم على كلامك فردا فردا، لابد أن يوجد من يخالف ومن يرد، لكن ليس عليك هداه ولا تعتبر بهؤلاء. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم إياكم الدخول على النساء،
دليل أيضا على أن الحج على أن الجهاد ليس فرضا على الأعيان، إنما يتعين الجهاد في بعض الأحوال، وإلا فهو فرض كفاية. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم إياكم الدخول على النساء، فقال رجل من الأنصار يا رسول الله أفرأيت الحم؟ قال الحم الموت. رواه البخاري ومسلم عن عقبة بن عامر رضي الله عنه. والحم المحرم دخوله على المرأة كل قريب لزوج سوى آبائه وأبنائه. وقال صلى الله عليه وسلم
نعم. قال إياكم الدخول على النساء، تخلو بامرأة. قالوا يا رسول أفرأيت الحم، يعني قريب الزوج، يعني قريب الزوج أخوه، وكذا اللي احنا نسميه سلفي، مرة يدخل سلفها، زي البيوت دلوقتي المختلط في اختلاط، يبقى أربع إخوة عندهم أربع نسوة، عادي الواحد يطلب من امرأة أخيه يخلو بها كذا وكذا، عادي جدا، بل قد تذهب الأخت المنتقبة إلى هذا البيت فيأمرونها بخلع النقاب. النقاب هذا في الخارج، أما داخل البيت لا، ولا ينبغي هذا، بل الفتنة أشد من غيره، لأن الأخ لو دخل من الذي ينكر؟ لا أحد. لكن الناس اعتبروا أشياء، الخاطب الناس لا تنكر عليه، خاطب مش عاقد، يعني فلانة ماشية مع فلان جاي الساعة 12 بالليل، ده خطيبها، طب الحمد لله طالما خطيبها، بل أحدثوا بركة قبل الخطب، الدوران واللف، اللف والدوران، يقول لك فلانة فلانة دي ماشية مع فلان، أصلي داير عليها لافف عليها، يعني داير ولافف عرفوهم، يعني انه ناوي يخطب، ناوي يخطب، ده داير عليها، معنى داير يعني ايه؟ يعني بيروح ويجي وعايز يتقدم لها وعايز يخطب. واقبح بقى الصور في العصر هنا بقى الان ما يسمى بالزواج العرفي، اصلا دي الزواج، بس مرة تقول ايه ده انا متجوز عرف، خلاص دي زوج عرف، فلان بيجي كل ليله بيدخل عندك او العربيه بيسيبها قدامك، مش فلان ده من زوج عرف، خلاص من زوج عرفي يبقى براءه، لا فرق عندنا الناس بين الزوج العرفي وغير العرفي، وهو زين اصلا، الراجل بيزني بس تحت ستار، ما يسمى بالزوج الايه العرفي، ما يسمى بالزوج العرفي. هذه صوره سبحان الله ذبحت بسببها العفه والعرف دي. نعم. ولذا احنا دايما نقول لاخواننا اذا اشتكى من امراته او ما حصل بينه وبين امراه خلاف، نقول يعني انظر إلى صفتين، إذا كانت في المرأة فاصبر ثم اصبر ثم اصبر، ديانتها منهج صلاة كذا، عفتها راعة فيها، راعة فيها امرأة ليست تنظر هنا ولا هناك ولا تطلع رجال ولا هي داخلة على المواقع وداخلة على كذا، لا تبقى جاهلة طيلة عمرها بعد أشياء أفضل وأحسن، خلاص. فإذا كانت المرأة العفيفة والدينة صاحبة المنهج وكذا، خلاص بد الطرف بقى عن أشياء أخرى، الطبخ، الأكل، الشرب، يعني مش مهتمية شوية بالأولاد، النظافة عندها قليلة شوية وكذا، هذه مسائل يعني حاول تسد فيها الإيه الباب. إنما إذا تعلق الأمر بعفة مباشرة لا تستشر شيخا، إن تم القبض على امرأتك متلبسة بهاتف، مش برجل، بهاتف تخاطب أجنبية تقول لك يا شيخ آخر مرة، يا شيخ أنا آخر تبت على أبيك، ولا تبي عند أبيك، فإن من تاب تاب الله عليه، لكن لا يمكن، بس الله من الذي يقوى يا إخواني أن يعيش مع امرأة كلمت رجلا، كلمت رجلا كلام ريبة، تقول أحبك ويقول أحبك، ثم تقول اصلا انا خدش من هذه، اصلا اتصل كثير، اصلا رديت مره، اصلا كذا، ولهذا محور الاصطياد، يعني تستطيع ان تقول مثلا ولا تقربوا الزنا في العصر ده، كلمه ولا تقربوا تساوي وسائل الاتصال، 90% منها وسائل الاتصال، دخلت يا اخواني اقتحمت البيوت،
انت اب تغلق البيت بالقفل كل شيء والمفتاح وكل حاجة وستاير والاخ ما بيبنيش بلكونات والاخ زوجته ما بيتنصرش ملابس جايب لها منشر داخلي والاخ كذا بس الهوى يعمل ايه في الهوى بقى تعمل ايه في الهوى اللي جاي لك الهوى يجيب الرسائل ومش عارف لاين وسكاي وسكاي و ايوه والثاني ده اسمه ايه اللي بيتكتب ده واتساب وكذا كل يوم مطلعين حاجه كل يوم مطلعين حاجه وحاجه اخطر من حاجه واخفى من حاجه واسوء من حاجه بشيء يكثر واسال الله لنا ولكم الستر يعني بعض الاخوه يعني سافر فجاء فقد المناطق عادي يعني كذا فالمهم هو خبير بالهاتف طبعا الهاتف هذا ايضا الاجهزه ديت مهما تمسح وتعمل وفوق كل ذي علم فيها عليم والاجهزه دي تقريبا بتحتفظ بالحاجات ديت يعني في ناس بقى خبراء يدخلوا يجيبوا كل حاجه حتى لو انت مسحتها يجيبوا كل حاجه ملفات ونظام وكلام من ده فبيفتش وجد بلوى ايه سوق سوداء في هذا للاسف كل هذا عبر الجوال وعبر هذه الوسائل التي ترخص فيها الناس اليوم لهذا زوجتك تخفي فيها كل حاجة والحمد لله وليس مع يعني معناه مع كل امرأة مثلا مع هذا لا 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 في أشياء يعني ما فيها إشكال لكن أنا أقصد أقول يعني الإنسان يأخذ حذره في هذا الباب والسلامة لا يعدلها شيء السلامة لا يعدلها شيء ولا يضربنا بأرجلهن لعلامة ما فهم من زينتنا وتوبوا الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون نعم نعم نت القوت من خلود الوسائل كلها بالنسبة للإخوة يعني والله شوف احنا نقش على الإخوة حكتين من جانب الشبهات نقش سماع أهل البدع الهواء المخرز ومن جانب الشهوات نقش النت هذا ولو تحت ستار انه يبحث عن كذا بيبحث عن كذا مكتبة شاملة مش عارف يعني اذا ما كانش الانسان حذر جدا 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 ولهذا انت شوف تنتفع بيه من النت تنزله وخليه عندك مش كل حاجه تبقى تدخل فيها في النت لانك انت تكتب مطلوب واحد بيطلع لك ألف مطلوب ما تريده وما لا تريده ماذا تصنع والسلام العديد شيء اخواني والانسان ما يثق يقول والله انا واثق بنفسي انا الحمد لله كذا وكذا هذه خطوات الشيطان والله قال ولا تتبعوا خطوات الشيطان يبدا شيئا فشيئا هذا بعض الناس قد تجد سبحان الله صلبا في دين وكذا وفجاه تجد بقى اللحيه بدات يؤخذ منها بدات كذا بدا الاهتمام مش عارف ايه بدا وفي النهايه قد يحصل والعياذ بالله ايه بعض الامور التي لا تحمد عقباها الله المستعان المهم ده باب عظيم يا اخواني كلما تشدد فيه الانسان لكن بوفق الشرع مش معنى ذلك يشك في نسائه ويشك في لا كلما الانسان كان حازما فيه في هذا الباب كلما كان محمودا سعد قال بين يدي النبي يا رسول الله والله لو رأيت لعالجته بسيفي قال النبي تعجبون من غيرة سعد والله إني لأغير منه والله أغير منه بل جاء في الصحيح أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما لا أحد أغير من الله وغيرة الله عز وجل أن يزني عبده أو أن تزني أمته نعم هذه مسائل لابد أن تنضبط سئل محكومة وإلا دفعت الثمن
فقال صلى الله عليه وسلم ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما شيطان وهو حديث صحيح أخرجه الترمذي وغيره في حديث طويل انظر السلسلة الصحيحة للألباني ولما كان كشف النساء وجوههن وسيلة إلى الاختلاط برجال والخلوة بهن وسفرهن بدون محرم رأيت كتابة هذه الرسالة في بيان وجوب تغطية النساء وجوههن وتحريم اختلاطهن برجال وأسأل الله عز وجل أن يوفق نساء المسلمين في بلاد الحرمين وغيرها إلى التقيد بما في شريعة الإسلام من أخلاق وآداب فيها عفتهن وطهرهن وظفرهن بما فيه سعادة الدنيا والآخرة إنه سميع مجيب
حقيقة العالم الناصح في هذه الآونة في غير هذه الآونة العالم الناصح في هذا الأمر ينبغي أن يسد الأبواب وكذلك أيضا في مسألة كشف الوجه وعدم كشف الوجه وكذا ينبغي الإنسان أن يتقي الله عز وجل في هذه المسألة فإن الإنسان قد يرتكب الاقتصاد الخاطئ فيؤدي إلى تؤدي فتواه إلى كشف النساء الوجوه وهذا محل الافتتان فالإنسان ما يتساهل بهذه المسألة، ما يتساهل بهذه المسألة. اترك يا أخي اللي صنف فيها، صنفوا العلماء ناقشوه، لا تفتح بابا جديدا، لا تفتح بابا جديدا. شوفوا هذا زهران لما درس عقاد البصيرة، من القضايا اللي أولها اهتماما فائقا قضية كشف الوجه، وصار يأتي بكلام هذا وذاك من هذا الباب، ويعتبر يعني الأخت اللي تسمعه مباشرة تستجيب له إلا إذا كانت يعني محصنة في هذا الباب. طب أنت كيف من المرة إذا قضية علم الناس الدين يا رجل، علم الناس التوحيد، ده أنت تلاقي ما تكلمش في التوحيد عشر هذا المعشار، علم الناس التوحيد، علم الناس السنة. الإنسان لما طلع على القناة كان أهم حاجة، أهم شيء والله يا أخوانا، لما ذهبت إلى القناة هذه والله ولا كان يعرفني حسان ولا كان يعرفني محمود حسان، ما يعرفوني أصلا. أنا ذهبت الاتصال ببعضهم، بعضهم اتصل علينا في الاعتكاف وخرجت ودخلت البرنامج، والله العظيم هذا الذي حصل. ولما ذهبت إلى القناة ما كان محمود موجود، دخلت البرنامج مباشرة، ولما خرجت لقيت واحد جاي، من هو هذا؟ محمود حسان جاي بخطة، طبعا كل واحد في القناة بيأمره باب أوراقه حط وراءه بقى عنده مش عارف وخطبه مش عارف، يعني عشان تدخل القناة ويبقى لك برنامج لمرحلة متأخرة. ممكن أنا أعمل البرنامج كده كذا، لكن في القناة دي مرحلة تانية دي بقى، بعد تدي لهم شرايطك، بعض الناس كده يطوف بقى إيه، خد شرايط يسمعوها ومش عارف إيه، ومين اللي يزكيك ومين اللي مش عارف إيه وهكذا. أنا خرجت من البرنامج ده كان معاني العيد، يعني كان بعد رمضان خرجت من الاعتكاف، وما تصل الاعتكاف كان لسه أيام البث التجريبي، قلت لهم انا مش هطلع من الاعتكاف، قال خلاص تيجي بعد. المهم رحت كان يوم العيد تقريبا او كان يوم العيد، دخلت البرنامج انا طلعت لقيت سيدنا احمد حسان قال لي خطه القناه، خطه، قال لي اتعرف علي اول، قال لي الشيخ محمد اجيبه، قلت له ده واحد شيخ شديد، قال لي ده ما تسيبوش اديله الخطه ياخد البرنامج اللي عاوزه. قمت بص الخطه لقيت كلمه السنه، هم كانوا يظنوا السنه فازم عمل استيقاظ في السنة، ما أظن السنة الحديث يعني. قلت له عايز إيه في السنة؟ عايز البرنامج. طبعاً السنة بنيتي أنا، السنة على نيتي أنا، وفعلاً السنة واخد بالك، دخلنا بالسنة واحد إيه السنة. كان في برامج قبل ما نعمل بقى واحد السنة ديت، عملت كان أول لقاءات خرجتها كان اسمها مثلث الهداية. أول مرة أتكلم مثلث الهداية، كان مثلث الهداية الاتباع والتوحيد وكذا، كان مثلث الإيه؟ الهداية. دخلنا على برنامج واحد السنة اللي هو إيه؟ وصول السنة للإمام أحمد رحمه الله، طبعا ده غيب على القنوات، شرحنا كل أصول السنة اللي كنا احنا في الظل البارد ونشرب ومع المبتدع، أصول السنة ما أحمد كاملة. انتهينا من أصول السنة، دخلنا على ماذا؟ دخلنا على الإبداع في مضار الابتداع، الشيخ علي محفوظ. كتاب إيه؟ أنهينا كتاب الإبداع، دخلنا على سلم الوصول، أنهينا سلم الوصول. طبعا بدأت القنوات بقى الثانية تأخذنا، روحنا الخليجية مختصر مسلم بدأنا فيه 200 سؤال في العقيدة أعلام السنة المنشورة، كنت أختار اسم برنامج يعني. لو روحت انا في الخارجيه النبراس، قلت لهم النبراس ايه؟ قالوا هم عايزين ايه؟ قلت لهم روضه الموحد. حتى تجد اللي بيسموه تيتر ده ولا حاجه، ده المقدمه، واخد بالك؟ توحيد صفر، انت تقول يا بدوي، تقول يا حسين، تقول يا كذا، هذا المقدمه عندك، روضه الموحدين، روضه كل برنامج تقول. روحت الحافظ مش عارف برنامج اسمه كده، حطيت اسم جديد في خارجيه 200 سؤال في العقيده مختصر مسلم بدأنا فيه، والفتاوى في الحافظ الأربعون نوية، ذم قسوة القلب لابن القيم لابن رجب، نصيحة ابن القيم لبعض كذا، واخد بالك؟ في الرحمة أصول السنة، الإبداع في مدار الإبداع، سلم الوصول، كشف الغربة في أصحاب الغربة، رسالة رياض الصالحين، بدأنا في رياض الصالحين أيضا أخذنا جملة كبيرة فيه، رسالة ابن تيمية رحمة الله عليه، الغضب اسمها الصبر، رسالة الصبر، جزء النووي اللي هو ذكر حروف الأسماء وكذا، اللي هو رجوع النووي لما بدأنا نشرح الرسالة، حطينا الرسالة دي هذه كل هذا ده منتجنا على القنوات، الناس الحافظ الخليجية الرحمة، هذه الحمد لله كلها حوالي قرابة 13 رسالة، كل ده على القنوات الفضائية. كان الواحد والله العظيم يا أخواني بفضل الله سبحانه وتعالى يركز على هذه المسائل التوحيد. كان الواحد يجي الولد اللي هو العامل ده اللي هو بتاع المصورات، طبعا المصورات ده تبقى قاعد وقاعد زي اشرف كده، يجوا بقى الكاميرات من على اليمين وعلى الشمال مش عارف ايه يطلع عشان يطلع شكله حلو منظم كده، اقول له اقعد يا ابني واخد بالك، اقول له بقى شوف انا دلوقتي احنا بقى ايه هنشرح النهارده في الصوت كده مش كده كده، انت بقى احتسب كده تحط لي بقى الاربيز ده اسمه اربيز ولا اربيز ولا مش عارف ايه، واخد بالك يعني بفضل ان الله سبحانه وتعالى مش معنى كلمه ماء بارد وماء مش عارف ساخن وماء مش عارف ايه. يوم جانا الى هذا الحمد لله، يوما عرفنا فيهم شيئا من هذا لما قامت الثوره وفتح هذا الامر بفضل الله ورد عليهم على قناتي. ووالله اقسم بالله اقسم بالله اللهم ان كنت كاذبا اضحني على وصف الاشياء، والله من اعز الايام والمواقف بفضل الله وكلها عزيزه بفضل الله لاخذنا مالا، والله كان هذا حسان اسمه محمود هذا يلح علينا، اقول له انا اتي للقناه بالمال، إن هذا قناة دعوة احتساب فضل الله عز وجل. الزوجة في البيت مش بس أنا، الزوجة في البيت تقول نحتسب فضل من الله سبحانه وتعالى. كنت أخرج مرة يعني كنت أخرج أنام في أبيت في الهضبة عشان من يوم الأربعاء كان معي يعني أنام عند بعض التجار الكبار وإحنا في الهضبة كده، أقول له شوف وأنا أخارج أقول له والله العظيم الحلقة اللي أعطيها الآن في الصوفية والتوحيد هذا كل هذه الإمارات اللي تراها كل هذا الحي الحديث هذا والله لا يكافئ عندي حلقة واحدة وبلغ فيها الناس فضل من الله سبحانه وتعالى. يوم أن ترك لهم القناة بفضل من الله، فضل من الله والله العظيم ما قالوا اترك القناة، كانوا أحرص أقسم بالله على سعيد هذا يقول لي الشيخ حسان يقول له شوف ضاع هشام البيلي كهذا وانظر من حوله. وآخر مرة أنا أغلق الباب باب السيارة بالقوة من هؤلاء، طب تعالى طب اللي انت عنده طب كذا، وانا اقول محمود حسان شوف شرطي اذا انا اعود الى قناتي ان اقوم بعمل محاضره اسمها الرد على الشيخ محمود حسان، وانا خارج من عندكم الان ارد على حسان، ارد على منصور، ارد على علاء السعيد، ارد على كل من يخالف السنه، لكن لكم الادب، ما نرد الا بادب بفضل من الله سبحانه وتعالى، بفضل من الله. يقول بس المشايخ اختلفوا وشوف المساله محل بحث، قلت له هذه المساله كان ايامها كان لسه يعني احنا ايامها هذه المسألة شرحنا فيها 75 كتابا، أما نحن فقد عرفنا ديننا والحمد لله رب العالمين، وخرجنا بفضل الله عز وجل. أقسم بالله ما أغلقت السيارة إلا بقوة منهم. الكذاب المفتري هذا الذي محروم من مواقف الصدق أصلا يقول لك وسبوه ومش عارف ايه وودعوه ببعض الشلايين، ده انا بيني وبين الله ان انطبقت علي الصخره يوما قلت يا رب هذا ان شاء الله اتوسل الله عز وجل بهذا فيما احتسب واجتهدت الحمد لله، واجتهدت اجتهاد عملي مو باجتهاد يعني انا عندي نيه ويلا معاهم ومش عارف ايه وكلام، هاتوا كلمه الحمد لله، هاتوا قضيه سلفيه لم تبحث على القناه، هاتوا كلمه بفضل الله عز وجل خالفنا فيها منهجا، يفرحوا يقول لك مش عارف ايه بس صورة قناة الرحمة يعني كفى بهذا ايه صورة قناة تشوف اللي تحتها ايه، اما الامة تسمع سلم الوصول، اما الامة تسمع الابداع مدار الابداع، اما الامة تسمع صورة سنة الاحمد، عارف يعني ايه صورة سنة الاحمد، عارف يعني ايه هذه، والله ما زدنا الى عزة يا اخوان اقسم بالله. شوف هذا حسن اول مرة رأنا، شوف هو حسن كان في ابهته، والله اقسم بالله يوم افتتاح القناة مشايخ مصر كانوا مجد والله ثم والله خرجت، كان كل واحد يعمل مقدمة كده في القناة، فأنا كنت تخلط يعني مع 3-4 مشاهد، فطلعت فقلت أستأذن وأمشي، فقال لي حسن والله ما دخلت الاستوديو أتابع أحد إلا أنا، ما دخلت الاستوديو كنت لسه عن 5 دقايق والله ما دخلت الاستوديو أتابع أنا، وكان يقول احنا طبعا كان الكلام ده من الساعه مثلا من المغرب مفتاح، فانا كنت اتاخرت حوالي الساعه 12، فقال انت اصبر معانا انت صاحب قناه اصبر معانا، ودي كانت اول مره القاه اصلا، ما كان في معرفه سابقه، وما جملناه يوما عرفنا حقيقه هذا الرجل، ولما قامت الثوره عرفنا حقيقه رددنا عليه في حلقة في القناة ودخلنا. كنت حريص أنا كان ممكن أقعد في البيت وأروحش أصلا أروحش، لكن أنا حريص أن أترك هذه البصمة الأخيرة على القناة. ودخلت دون أن أردق باب أحد، أنا دخلت من أسامي أوصل بسيارتي على البرنامج، دخلت على الستيج حطيت الحلقة وأنا متوقع أنها في نص الحلقة يطلع الإرسال مباشرة. سمع الشيخ علاء لو كان موجود هنا، هذا دول رحيم جايين يعني يحكي لي علاء رحيم جايين رحيم جايين، قدر الله أن الحلقة دي تزيد 5 دقائق عن وقت الرسم كمان. خرجت منها والله يا أخوان، أنا أحكي حالي أحكي حالي هذا، خرجت منها والله يا أخوان يمكن في قفزات قفزات يمكن قول 4-5 خطوات ودخلت السيارة، سيارتي هذه اللي هي الفريق السوداء التي هي إن شاء الله مباركة بإذن الله تم الحمد لله يعني فيها من المواقف. دخلت السيارة مباشرة فسجدت في السيارة، سبدت شكر على هكذا وقلت الآن حمد لله بدأ الدنيا الآن. هذا ما يعرفه هؤلاء، ما يعرفه هؤلاء، واخد بالك حمل يا أخواني. الحمد لله أديناه فضل من الله، بقينا عمرا في هذه الرسائل نلقى الله بها سبحانه وتعالى، وأبينا إلا نضع هذه البصمة في آخرها من فضل الله عز وجل، وسجدنا شكرا لله في هذه السيارة. وقلت استرحت، أنا ما أدري كان معي غير علاء اللي كان بيقود السيارة يوما، ما أدري حسن تقريبا ابن عمي فضل الله. قلت لهم الآن أنا خلاص بنفس رجل جدا، قلت فلأمت الآن لو فضل ما علي. وأنا بظن بقى أن شو بقى يعني حطت حلقة كان لسه في ايه، كان لسه الناس في الدفاع دي في الناديين خلصوه. أنا قلت بقى ده انت ايه ده الناس بقى انت ده عمي اللي والله راح اطلب يا اخوات ساعة واحدة الى الساعة الواحدة ليلا وانا مش قادر اغلق الهاتف من اخواننا من اهل السنة في كل مكان، كأن هذه المحاضرة جات سبحان الله العظيم عزة وفرح من اخواننا من اهل السنة في كل مكان فضل من الله سبحانه وتعالى. انا ما اطلع بقى وتمايل على فتمايل عن المنبر ولربما مش عارف لبعض الشبابيك، ده اللي تحسنه، ده اللي انت فالح فيه، ده اللي تحسنه. اه نعم الحمد لله ما قلناش شعراوي غفر الله له سبحانه جل، ما قلناش شعراوي، ما وقفناش مع شعراوي 10 وقفات لم تقف مع الألباني ولا العثيمين ولا ابن باز ولا مقبل. يقول لك اللي لسه متعلم السلفية يوم أن كنت تثني على الشعراوي كنا فرغنا من ابن باز، كنا أنهينا عند ابن باز، أنهينا 1419 كنا أنهينا عند ابن باز في الوقت الذي كان يمدح فيه من الشعراوي، مش إنما تكلم في منك بعد ما عرفوه الباعة في الأسواق ومش عارف النساء في البيوت ولا كذا وكذا وكذا. أنت نفسك أنت نفسك تصنع الشعراوي يوم أن انتهينا من ابن باز رحمه الله تعالى بفضل من الله سبحانه وتعالى. هذا أقول يعني إحقاق للحق حتى لا يغتر واحد بمثل هذه الايه هذه الأشياء. ثم إنك عرفتنا بعد القناة بسنوات، فعلم هذه هذا التألق والتأسد ما ظهر، وقلت يا هشام يا بيلي أعلن توبتك أولا قبل أن أعرفك، إنما كنت تقول فارس الميدان، يمكن لعلها ما أخرجها رسالة في حياتي مثلا أبدا، إنما كان والدك يستنشق أن يرد أن نكلمه في الهاتف بفضل من الله سبحانه وتعالى بفضل من الله. كل هذا الحزب بلا استثناء بلا استثناء هذا ظهران يقول والله ما خطبة لك ولا رسالة إلى أفرغها وأدخل عليه، يقول لي في الهاتف إحنا تعبتنا يا شيخ تعبتنا يا رجل، كنا بندرس درس المغرب وكنا ندي العصر تدر الضوح، كان يسمين البلدوزر، عارفين البلدوزر، وأمام المشايخ كلهم البانا والوصيف كل دول. فقول هذا ابن وطوطة هذا صاحب رحلة هذا الرجل، أنا بتكلم عن كلامهم ولا أعتقده يعني، بس أنا بنقل لكم ما هذا الأمر. يوم جاء الوهابي محمد بن عبد الوهاب الوصابي كل الجمع ده اليمني، وكنا في بيت حسن البنا وتكلم حسن وتكلم عبد الوهاب الوصابي كلمة وبقي على المغرب نصف ساعة، كلهم رشحوني تكلمت، تكلمت كلمة في هذا في هذا اليوم، وكلمني زهران بعدها بيوم أو يومين أو ثلاثة شكر في الكلمة جدا. كل هذا كانوا موجود، كانوا موجودين بلا استثناء بلا استثناء، وكلهم لهم هذه الكلمات فيهم. أين ذهب هذا كله؟ وهذا لا يعنينا الحمد لله، الحمد لله كما ذهب حسان وفرقته يذهب رسلان وحزبه، والحمد لله أغنانا الله بالنسبة إلى كتب السلف وأئمة السلف، والحمد لله رب العالمين. ولا عرفنا نحن لا عندنا زيادة علم ولا كثرة علم ولا كذا ولا كذا، لكن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الصدق والإخلاص في محبة هذا المنهج والعمل ده، ولا نبالي. إحنا ما بلينا بالأوائل حتى نبالي بهذا، وإذا كنا إحنا عند حسان من أجل قناته بالعكس، ده إحنا تركنا هذه القناة يوم أن كانت هذه القناة وحسان وكذا هو رجل مقدر في المجتمع كله، خذلك وهكذا. ورضواني جان الشربجي وهؤلاء وقالوا نطلع في قناة رضوان الأخطوم، شرط واحد، شرط واحد. شوف سبحان الله يا أخوان، أنت ذكرت لي بعد قناة رضوان هذه أول ما أقول شرط واحد، إذا أردتم هذه القناة نخش فيها سنة كاملة، سنة كاملة لا يخرج على هذه القناة اسم الرضوان، اسم الرضوان، يقال هذه قناة الرضوان اسم الرضوان سنة كاملة. ولما استشارني الشربجي نيابة راح يذهب إلى القناة بعد أيام وكذا في ما عندي سمير أخونا من صندبط ليلا، وجبت بورقة وقلم وجبت الورقة هكذا وأنا هو في الغرفة، قلت له لا تذهب، هذا شيخ طريقة، هذا شيخ طريقة لا تذهب. في الوقت اللي كان رضواني يخرج علي الحلبي، برضو بتاع السنة اللي حلبات البلع والحلبي وكذا، كان عنده الحلبي على قناته، وأنا رفضت الشربجي أن يذهب إلى هذا، خلاص يذهب الشربجي إلى هذا. في الوقت اللي اتصل علي لما رضيت على رضواني اتصل علي عبد الله ابن رسلان يقول لي أبي بيقول لك لا ترد على رضوان، ده سحب الباب، الرجل ده خرارة بنفس الله، وأنا عندي حلم حسين راح طنطا وكذا بسيارتي بين الظهر والعصر. والكلام الجعبة فيها كثير، أنا ما أدري لماذا تكلمت، المهم يعني عشان إيه بس تعرفوا يعني خبر القوم وخبر هذا، يعني الحمد لله بفضل من الله سبحانه. والله العظيم أقسم بالله لو يخرجوا لنا يا إخوان، لو يخرجوا لنا عشرات الأخطاء لا نبالي، ولو كانت أخطاء لرجعنا عليها فورا. أخواني أبشروا، الواحد مطمئن، إحنا مطمئنين يا إخواني، مو حاجة من اثنين، يا اللي إحنا بنقوله صحيح هذا والحمد لله وكذلك، أو إذا وجد بعض أخطاء حتى لو صدرت من سنرجع عنها فورا فورا. إحنا ما نتعبد بقول لا نعتقد أبدا، ولا نتعصب بشيء خلاف السنة مستحيل. فماذا عسى يعني؟ ماذا عسى؟ أخطأت شبيه في واحد انت أربعة، حاضر أنا راجع عن هذا واحد انت أربعة، إيه الإشكال؟ ليس عندي منصب أنا حافظ عليه ولا خايف من كذا، ولا هيقولوا ده هشام مش عالم، هو هشام ادعى عالم عشان يبقى خايف على منصب ولا كذا، أبدا الحمد لله. فاطمئن، وين المادة؟ مادة سلفية، ننتقل من بستان إلى بستان، من عالم إلى عالم، خلاص من كذا رسلان الكذا بيقول لك ايه انت بتشرح، انت ما عندكش الا الوقوقات، ماشي يا سيدي انا عندي الوقوقات وانت عندك بقى المسلمات والعقائد، ربنا يقينك، مش احنا عندنا الوقوقات بس، الوقوقات اللي احنا كنا بها فرسان الميدان، وينفع واحد يبقى فارس ميدان بوقوق؟ ينفع 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 واحد يحال عليه بتاع وقوقات؟ ينفع ينفع هذا؟ بتاع وقوقات بس، هذا اللي عندنا يعني، ما عندناش الى الوقوقات بس، نعمة الوقوقة هذه خلاص. كتب السلف الحمد لله اللي ما تعرف انت اصلا اسماءه، هو يعرف اسماء يا اخوان، ما يعرف اسماء ربما، لكن شوف سبحان الله، شوف الخصومة في الفجور. يعني احنا نتكلم عن علي جمعة لا نقول علي جمعة لا يعرف شيئا في العلم، انما نقول هذا مثال للعالم الذي ترك علمه ونقص على عقبه، عنده علم وصول فقه كذا. أحمد عمر هاشم عنده علم، ما نقول إن ما عنده علم، وهذا لا يضر أن تقول عنده علم لكن ضل بعلمه، وفيه اللي ما عنده علم فيه الجاهل تقول جاهل، لكن تعبد الله عز وجل بهذا، تتعبد الله سبحانه وتعالى بهذا. وضع وبعدين هو رجل عنده علم ما شاء الله بيضع رأسه في كتابه المجموع واللي جايبه هو الشروحات بهذا إلى أن ينتهي الدرس، ولا يسمح حتى تقريبا بأسئلة وأجوبة في الدرس. نشوف العلم هذا، نريد العلم الصدر هذا، نريد العلم الصدر ده، نشوف العلم واستشكال طالب ومبحث كذا، نريد العلم هذا، نريد أن نرى. ما هو العلم مش تحضير وفقط، مش تحضير العلم، ما رسوخ العلم، استشكالات العلم، هكذا هو ده العلم. نعرف مرة تقول لا أدري الله أعلم مثلا وكذا تظهر ديانة، أو تتراجع يظهر ديانة، أو تثبت يظهر رسوخ. ما هو الشيخ يا إخواني بين هذا، بين أمر تظهر به ديانته وبين أمر يظهر فيه علمه. وإن لم يكن هذا ولا ذاك فما قيمته أن تثني ركبتيك بين يديه؟ لكن أن تثني ركبتيك بين هذا الرجل فأنت تقطف طارة ثمرة العلم وطارة ثمرة التقوى والديانة. كم مسألة كان شيخنا ابن باز رحمه الله عليه يقول يحتاج إلى بحث، فلان ابحثنا هذه المسألة، كان يقرأ الشيخ أحيانا إلى ثلث ساعة من سلسلة الشيخ الألباني، تحقيقات الشيخ الألباني على بعض الأحاديث رحمه الله. تحتاج تأمل، هذه أكثر عبارة كان يقولها الشيخ، تحتاج تأمل تأمل تحتاج تأمل. هو ابن باز تتعلم أنت الديانة، طرد معك تتعلم الديانة، يقشعر جلدك، ترى علما ورسوخا صائبا، فتستفيد وتنتفع، تنتفع من كل الحلقة من الطالب مثل ما تنتفع كما تنتفع من الشيخ. طالب الكبير طالب يعني ايه؟ كان سنة الواحد عنده 27 سنة، أحد جنب الناس عنده 70 سنة، 70 سنة طول أكلمهم الشيخ القصير والشيخ الكبير والشيخ دول يا إخواني هم الطلبة. عند الشيخ حمين فهد الحمين كان أكبر من 70 سنة، الشيخ هو بينه الشيخ حوالي 4 سنين، يعني كانوا 70 سنة. ويجي الحمين هذا رحمه الله يجي بكتابه، كان يقرأ الشيخ إغاثة الأفلام، يجي بكتابه كالطالب طالب يقفز هذا ويجي ويجلس ويقرأ حريص طالب سبحان الله. فكان واحد ينظر يتعلم يتفرج، العلماء دول طلبة بين يدي الشيخ، هذا مدين مو استجارة ولا تطاول ولا بخل ولا ظلم، ليس العلم هذا. ولا يرفع الله عز وجل باغيا أبدا ولا ظالما. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم على الحق إلى أن نلقاه، وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل والثبات والتوفيق والرشاد، أن يجعل أعمالنا خالص لوجه الخير، وأن يجعلنا دائما أحبة في الله. نلتقي على هذا الكتاب، وأنا أحرج على أي أحد يعلم منا ثلمة أو خطأ أو شيئا فيستحي أن يذكره. هذا إسلام الآن نتكلم في المسألة وكأن زهلت عنها سبحان الله، لما تكلم معنا قلت والله يا, 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 يا إسلام قولك هو الصحيح، أنا قائل به في مسألة الخطيب يعني أو لما ما في إشكال أبدا. قد يذهل الإنسان عن شيء هو موجود، نستفيد من إخواننا ننتفع بإخواننا، هذا كله الغاية. ما هي إخوان الغاية؟ إيه الغاية؟ أن نتعبد الله على بصيرة. اللي جاي من المطرية ده جاي 3-4 ساعات سبيه ليه؟ أي سبيه؟ إجازات ما فيش إجازات، وإحنا واللي بيترك أولاده وبيته مع شدة الحاجة والله في اللحظة، مع شدة الحاجة اللحظة في الواحد، كل هذا إن شاء الله نرجو يا إخوان نرجو 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 أن يرفع الله درجتنا جميعا بها، ونرجو نرجو أن نؤثر في هذا المجتمع اللي ضايع فيه معاني كثيرة، منها معاني السلفية ومنها معاني العلم ومنها طريقة العلم ومنها معاني كثيرة جدا رائعة. ولهذا كل واحد فيكم المفترض ألا ينقل رسالة ولا ينقل كتاب، لا ينقل طريقة ينقل كتابا ينقل ديانة ينقل كذا حتى ينفع الله سبحانه وتعالى به، ولو في محوط أسرته ومسجده وبيته ومؤسسته وكذا. ولا ينظر، أنا أقول لكم هؤلاء جميعا لا تنظروا إليهم أصلا، مجرد نظر لا تنظروا إليهم ولا تتلقى ولا تفتح أذنيك لأحد من هؤلاء. إذا طعن في صدق الرجل في أمانة الرجل كيف أنا ما أدري كيف تقتنع به، كيف تسمعه؟ كيف تسمع؟ لا ينبغي، لا ينبغي هذا. أما مر معنا الأثر العظيم، إذا رأيت أن إذا أردت أن تسمع من رجل أو أن تأخذ العلم عن رجل فانظر إلى صلاته وسمته وهديه، انظر إلى هذا، هدي الرجل، سمت الرجل، سنة الرجل، انظر إلى هذا، ليس إلى تطاول الرجل ولا إلى كذا. والله العظيم أحد إخواننا دكتور هو كان يحضر خطبة اللي هو مسميها الرد على هشام البير، ويا رد عليه، يعني هذه الخطبة كان لها أثر من أنفع ما يكون، لأنه ظهر أمره. والله يخبرني بعض إخواننا أنه قام بعد من الخطبة الأولى، قام وما استطاع أن يحضر، وهو إيه كان من محبيه، ما استطاع أن يحضر، وذهب وصلى في المسجد الأخر وما استطاع أن يكمل الخطبة ولا أن يتم الخطبة.
قال حفظه الله: الأدلة من الكتاب العزيز على وجوب تغطية النساء وجوههن. قال الله تعالى وجل:
قل للمؤمنين، نعم، آيات سورة النور، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهن إلى آخره.
قال: جمع الله،
جمع الله في الآية الأولى، نعم،
جمع الله في الآية الأولى بين الأمر بحفظ المؤمنين فروجهم حتى لا يقعوا في الفاحشة، وبين أمرهم بغضهم من أبصارهم، لأنه وسيلة إلى ذلك. وقد بيّن ابن القيم رحمه الله في كتاب روضة المحبين وجه تقديم حفظ البصر على حفظ الفرج، ووجه ذكر حرف من مع غض البصر دون حفظ الفرج، فقال: فلما كان غض البصر أصلا لحفظ الفرج بدأ بذكره.
نعم، ابن القيم في تعليقه على هذه الآية، هي الجمع بين الأمر بحفظ المؤمنين فروجهم حتى لا يقعوا في الفاحشة، وبين أمرهم بغضهم من أبصارهم، لأنه وسيلة إلى ذلك. نعم، ابن القيم يقول في روضة المحبين: وجه تقديم حفظ البصر على حفظ الفرج، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. إذا جاء الأمر هنا بأمرين: غض البصر وحفظ الفرج. طب لماذا بدأ بحفظ البصر وقدم على حفظ الفرج؟ نعم،
قال: فلما كان غض البصر أصلا لحفظ الفرج بدأ بذكره، ولما كان تحريمه تحريم الوسائل فيباح للمصلحة الراجحة ويحرم إذا خيف منه الفساد، ولم يعرضه مصلحة أرجح من تلك المفسدة، لم يأمر سبحانه بغضه مطلقا بل أمر بالغض منه. وأما حفظ الفرج فواجب بكل حال لا يباح إلا بحقه، فلذلك عم الأمر بحفظه. فلذلك عم الأمر بحفظه،
يعني عم الله الأمر أو عم الأمر الوارد يعني حفظه. نعم،
وقد جعل الله سبحانه العين مرآة القلب، فإذا غض العبد بصره غض القلب شهوته وإرادته، وإذا أطلق بصره أطلق القلب شهوته.
الله أكبر يا أخوان، هذا كلام العلماء وكلام من أروع ما يقول. لماذا بدأ بحفظ البصر؟ البصر وسيلة إلى الفرج، فغض البصر، إن غلط البصر حفظ الفرج لأنه وسيلة. الأمر الثاني، لماذا جاء من في غض البصر؟ فقال: قل من يغض من أبصاركم. أما الفرج والأمر بحفظ الفرج ما جاء منه، ما قال من فروجه، إنما قال واحفظوا فروجهم، قل من يغض من أبصاركم واحفظوا فروجهم، لأن البصر تارة يباح عند الحاجة، تارة يباح فيباح المصلحة الراجحة، أما الفرج فلا يباح أبدا إلا على الوجه الذي ذكره الله عز وجل في كتابه، إلا على أزواجين أو ما تتمكنون غير ملومين. ثم قال رحمه الله تعالى: وجعل الله سبحانه العين مرآة القلب، إذا غض بصره غض القلب شهوته وإرادته، يعني العين ترسل رسالة إلى إيه؟ نعم، إلى القلب، لكن لو غض البصر خلاص ما وصل إلى القلب شيء، لكن إذا أطلق البصر وسط رسالة القلب، فحينئذ أراد القلب شهوته وتحركت شهوته وإرادته، فالقلب له غض كالعين. أما العين فإن غضطها فعن البصر المحرم، وأما القلب فإن غضطه فعن الشهوة وإرادتها. قال صلى الله عليه وسلم حديث صحيح: العينان تزنيان وزنهما نظر، إلى أن قال: والقلب يهوى ذلك وتمنى، والفرج يصدق ذلك ويكذب. نعم، أيوه. أيوه. هيأتيك هيأتيك.
قال: وجاء الجمع بينهما في السنة في قوله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه غض للبصر وأحسن الفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. رواه البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة، فالعينان زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع، واللسان زناه الكلام، واليد زناها البطش، والرجل زناها الخطى، والقلب يهوى وتمنى ويصدق ذلك الفرج أو ويكذبه. وإذا وقع نظر المرء من غير قصد إلى ما يحرم النظر إليه فعليه أن يصرف بصره عنه، لحديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظرة الفجاءة فأمرني أن أصرف بصري. رواه مسلم وفي تغطية النساء وجوههن السلامة من نظر الرجال إليهن. وفي الآية الثانية أيضا: الجمع بين حفظ المؤمنات فروجهن وغضهن من أبصارهن، فلا تنظر المرأة إلى عورات النساء وغيرها مما لا يجوز النظر إليه منهن، ولا تنظر إلى الرجال الأجانب ولا إلى صورهم. وأما ما رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها في نظرها، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسترها إلى الحبشة وهم يلعبون بالحراب، فلا يدل على جواز نظر النساء إلى الرجال بإطلاق، لأنها إنما كانت تنظر إلى عدد من الرجال يتحركون في لعبهم، فليس فيه جواز النظر إلى وجوه الرجال وتأملها. ومثل ذلك النظر إلى صورهم في الشاشات وغيرها لما في ذلك من الفتنة.
نعم. وأما قول من يقول بأنه يدل على كشف المرأة للوجه أنها تقول الشبهة إيه؟ أي نعم، أن الرجل لو كان الشارع أمر بغض بصر المرأة عن الرجل لأمر الرجل بالنقاط، فمعناه جواز أو إباحة نظر المرأة إلى الرجل، إذ لو كان هذا فيه محظور، فيه محظور أن تنظر المرأة إلى الرجل، لو كان هذا فيه محظور لا أمر الرجل بالإيه؟ بالنقاب. وطبعا هذا الكلام كلام مردود عليه، العكس هو إيه؟ استشكال في النقاب، لأنه فيه استشكالين في النقاب وفي النظر، لأن يعني البعض فرق بين نظر الرجل إلى المرأة وبين نظر المرأة إلى الرجل. أما نظر الرجل المرأة يمنع، نظر المرأة إلى الرجل لا يمنع، بناء على أنه لو كان كانت المرأة تمنع من النظر إلى الرجل لأمر الرجل بالإيه؟ بالنقاب كما أمرت المرأة بالنقاب. وهذا يرد عليه من جهة النظر، يعني يرد عليه من أن النظر يمنع لأمرين: يمنع من أجل عورة، ويمنع من أجل شهوة. ولهذا نهي عن النظر إلى الأمرد، أن ينظر الرجل إلى الأمرد. الأمرد هنا أن ينظر إلى، ليه؟ لأن هذا قد يفضي إلى الفتنة، إلا النظر المعتاد يعني عادي، هذا لأنه قد يفضي إلى الفتنة. المنع هنا هو من أجل الشهوة، من أجل الفتنة، لا من أجل العورة. كذلك أيضا المرأة حينما تمنع من نظر الرجل لأجل الفتنة، لأجل الشهوة، وإن كان وجه الرجل ليس بعورة. هذه مسألة. مسألة بقى الثانية التي ذكرتها الآن اللي هي مسألة إيه؟ لو كان يعني لما وجه الله الأمر إلى الرجال بغض النظر عن النساء، فلأن النساء كشفت الوجوه دل على كشف الشهوة. طبعاً هذا غلط. ليه؟ لأن النظر إلى المرأة ليس فقط التحريم النظر إلى الوجه، إنما النظر إلى المرأة كلها، إذ المرأة كلها عورة. ولهذا لو كانت المرأة منتقبة يجوز أن تنظر إليها؟ لا، ما يجوز أن تنظر إليها. المرأة إن كانت منتقبة لا يجوز أن تنظر إليها أصلا، لأن المرأة تقع الفتنة بوجهها، تقع الفتنة بقوامها، تقع الفتنة بكل هذه الأشياء، فلا يجوز أن تنظر إلى امرأة منتقبة. حتى لو كانت منتقبة لا يجوز أن تنظر، لأن بقي القوام وبقي كذا وهكذا. ف فهذا لا يدل على أن المرأة لا تغطي وجهها طالما أن الشارع أمر بغض النظر عن بغض البصر عن النساء. لا، المرأة كلها لا ينظر إليها، المرأة لا ينظر إليها. ولو حتى للمؤمنات. نعم نعم، ايش تقول ايه؟ ايش تقول ايه؟ ايه بس هذا يقول لك يبقى اذا يقتضي حصر بقى، يبقى اذا هات بقى الدليل على التفريق، يبقى النظر الى المراه المنتقبه يجوز وغير المنتقبه لا يجوز، يبقى الامر بالغض عن غير المنتقبه يقول لك حتى الحصر. لكن احنا المنتقبه حتى المنتقبه نفسها، حتى المنتقبه نفسها لا يجوز النظر اليه. نعم.
قال حفظه الله: وقوله وليبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، فيه نهي النساء عن إظهار الزينة إلا ما ظهر منها وهو الثياب التي لا يمكن إخفاؤها. نقل ذلك ابن كثير عن ابن مسعود رضي الله عنه، ونقل عن ابن عباس رضي الله عنهما تفسير.
نعم، الآية وليبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، ما معنى إلا ما ظهر منها؟ نعم، قال الشيخ العباس فيه نهي النساء،
قال فيه نهي النساء
قد النووي في مسألة حديث الحبشة. نعم، ماذا قال النووي؟ كلام النووي كلام عظيم في هذه حديث الحبشة، يعني حاصله إن النووي رحمة الله يقول في حديث نظر عائشة رضي الله عنها إلى لعب الحبشة فيقول أخذ من هذا الحديث عند بعض العلم جواز نظر المرأة إلى الرجال، فقال هذا فيه يرد عليه بأمرين. الأمر الأول أن نظر عائشة رضي الله عنها إنما كان للعبها ليس لجسدهم وأبدانهم، ولا يلزم النظر إلى لعب النظر إلى الأبدان ولو أنه وقع منها، لأن بعض قد يقول مثلا إيه، بعض قد يقول هذا لا 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 تأمنه عائشة، فإن وقع منها نظر من غير تعمد صرفت صرفت بصرها، كما قال صلى الله عليه وسلم اصرف بصرك، لما سأل عن النظر فجأة قال اصرف بصرك، فيكون النظر هنا إلى اللعب. وهذا لماذا يتعين المصير إليه؟ حتى نجمع بين هذا الحديث وبين الأحاديث الأخرى والأدلة الأخرى التي منها وقل المؤمنات يغضضن من أبصارهن، كما توجه الأمر إلى الرجال كل مؤمنة يغضضن من أبصارهن، توجه الأمر إلى النساء وقل المؤمنات يغضضن من أبصارهن من أبصارهن. فإذا كانت المرأة لها أن تنظر إلى الرجل فعن أي شيء تغض المرأة بصرها؟ فإذا المرأة مأمورة كالرجل، لهذا العموم الذي هو أداة إلى الفتنة لا شك، إطلاق النظر وإطلاق البصر هذا أداة إلى الفتنة. الأمر الثاني الذي ذكره هنا النووي رحمه الله تعالى أنه لعله حتى لو حملنا عن النظر إلى الأبدان لعل ذلك كان قبل الأمر بغض النساء للأبصار، ذكر أمرا هو في الثاني بس يصلح أن يكون ثالثا، وهو أن إيه؟ أن عائشة لم تكن بالغة وقتها لعله لم تبلغ وقتها، وبالتالي يكون هذا نظر الصغير وليس نظر الكبير الايه المكلف. نعم، لكن اصح الاوجه هو الوجه الاول، وهو الوجه يعني الذي يتعين هنا الحقيقه جمعا بين الادله. اما نص عمويان انتما هذا لا شك انه ان صح هو حجه في الباب، والكثير من العلم صححه، لكن ايضا بعض اهل العلم ايه ضعف. نعم، هذا ايضا قول هو الحبشه، هل كان هؤلاء من الرجال ام كانوا من الصغار، من اولاد الصغار؟ كانوا من الرجال ام من الصغار؟ نعم، كانوا عبيدا او كانوا احرارا؟ نعم، لكن على كل على فرض انهم الرجال، فان الوجه الاول الذي ذكره النووي هذا ايه هذا يتعين.
وقوله ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها،
قال في قوله ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، نعم، فيه نهي
النساء عن إظهار الزينة إلا ما ظهر منها، وهو الثياب التي لا يمكن إخفاؤها. نقل ذلك ابن كثير عن ابن مسعود رضي الله عنه، ونقل عن ابن عباس رضي الله عنهما تفسير ما ظهر منها بأنه الوجه والكفان والخاتم. ونقل
هذا موضوع ابن عباس في تفسير ابن كثير، موضع الأهل التفسير الكلام البسيط فيه.
ونقل عنه أيضا في تفسير قوله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، أنه قال أمر الله نساء المؤمنات إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يوطين وجوههن من فوق رؤوسهن بجلابيب ويبدين عينا واحدة. فيرجع هذا القول إلى ما نقله عن ابن مسعود رضي الله عنه في أن الظاهر من الثياب من الزينة الثياب.
يبقى أيضا تفسير ابن عباس في آية الأحزاب وضح تفسير ابن مسعود في آية الايه النور، والبعض ضعف تفسير ابن عباس لأمر عالي، ولكن هذه الصحيفه الراجح فيها او الذي رجحه كثير من اهل العلم الراجح في ذلك الصحه، هذه الصحيفه الراجح فيها الصحه. وايضا اذا قلنا حتى بعدم صحه ذلك عن ابن عباس او ضعف ذلك، فقد ورد عن عبيد السلماني ايضا انه قال ذلك وغطى وجهه وابرز عينه وقال هكذا ابرز عينا واحده. وايضا ما صح ايضا عن فاطمة بنت المنذر أن فاطمة رضي الله عنها في الحج تقول حججنا مع فاطمة فكنا نخمر وجوهنا أي عند مخالطة الرجال، فكل هذا يدل على تفتيق الوجه.
قال فترجح القول بأن ما ظهر من الزينة الثياب وليس الوجه والكفين لاتفاق هذين الأثرين عن ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما، ولأنه قال في الآية إلا ما ظهر منها ولم يقل إلا ما أظهرنا منها، لأن الوجه والكفين مظهرات لا ظاهرات. ويمكن الجمع بين الأثرين اللذين عزاهما ابن كثير في تفسير هذه الآية من سورة النور،
لأن الوجه والكفين مظهرات لا ظاهرات، مظهرات يعني المرض تعمد الإظهار، أظهرنا أظهرت لا ظاهرات. فالثياب وانا بده من هذا الظاهر، تخفي المرأة ثياب بثياب حيظهر الثياب بثياب حيظهر الثياب، لكن نسبة الفعل هنا إلى الوجه المرأة إذا أظهرت الوجه يبقى يصلح فيها أن تقول إلا ما أظهرنا ما أظهرنا. فلو كانت المرأة التي كشفت الوجه هذا قيل إلا ما أظهرنا منها، لكن لما كانت المرأة تغطي وكذا قال سبحانه وتعالى إلا ما ظهر منها وهو الثياب وما لابد منه كما فسر ابن مسعود. إنما لو كان المراد الوجه والكفان، لو كان المراد من ذلك الوجه والكفين لكان إلا ما أظهرنا إلا ما أظهرنا. ولهذا ابن كثير رحمه الله تعالى أظن قال في أثر اللواء ابن عباس قال يعني وما أدري هل قصد بذلك الإخفاء أم الإظهار، إنه أورد عنه في الأحزاب أنه قال الأثر الذي مر معنا بالترتيب، أو يكون هذا قبل الإيه يقصد بما كان قبل الحجاب. نعم، هذا كلام متفيد. يقول ولو دينت الزينة مظهرنا أي لا يظهرنا شيء من الزينة للأجانب إلا ما لا يمكن إخفاؤه. وقال ابن مسعود كالرداء والثياب، يعني على ما كان يتعانوه نساء العرب من المقنعة التي تجل ثيابها وما يبدو من أساتر الثياب فلا حرج عليها فيه، لأن هذا لا يمكن إخفاؤه، ونظره في زي النساء ما يظهر من إزارها وما لا يمكن إخفاؤه. وقال بقول ابن مسعود الحسن بن شيرين وأبو الجوزاء وإبراهيم النقعي
وغيرهم. وقال الأعمش عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ولو بدينا ترتبنا المظاهر منها قال وجهها وكفيها والخاتم. وروي عن ابن عمر وعطاء وعكرمة وسعيد بن جبير وابي الشعثاء والضحاك وابن النخعي وغيرهم نحو ذلك. وهذا يحتمل أن يكون تفسيرا للزينة التي نهينا عن إبدائها، نهينا عن إبدائها لا عن إظهارها. ولا يبدين زينتهن إلى مضارمة، ما الزينة التي لا يبدينها؟ ذا الوجه والكفان والخاتم. قال كما قال أبو إسحاق السبيعي عن أبي الأحوص عن عبد الله قال في قوله ولدين زينتهن الزينة القرط والدملج والخلخال والقلادة. وفي رواية عنه بهذا الإسناد قال الزينة زينتان، فزينة لا يراها إلا الزوج الخاتم والسوار، وزينة يراها الأجانب وهي الظاهر من الثياب. وقال الزهري لا يبدو لهؤلاء الذين سمى الله مما لا يحل له إلا الأسورة والأخنرة والأقرضة من غير حسن، وأما عامة المسائل فلا يبدو منها إلا الخواتم. وقال مالك عن الزهري أن مظاهر منها الخاتم والخلخال. واحتمل أن ابن عباس ومن تبعه أرادوا تفسير مظاهر منها بالوجه والكفين، وهذا هو المشهور عند الجمهور، ويستأنس له بالحديث الذي رواه أبو داود في سننه حديث يعقوب، وذكر حديث إيه أسماء طبعا ضعيف. يعني إذن ابن جرير ذكر تفسير ابن عباس على احتمال محتمل أن ده من الزينة يعود الوجه كفال على تفسير الزينة، ويحتمل أن يعود على تفسير الظهور بكثير. إيه نعم. لكن قال أبو داود أبو حاتم الرازي هذا مرسل، المهم يعني ضعف الحديث إلى آخره. يبقى إذن ابن كثير رحمة الله عليه في هذا الموضع لم يجزم أن المراد عن ابن عباس هو إرادة ما ظهر من ابن الوجه والكفين، بل يحتمل في الوجه والكفين أن يعود ذلك إلى الزينة التي يسعان إخفاؤها، ويحتمل أن تعود إلى ما ظهر منها. طيب وإذا احتمل الأمر يبقى سقط الإسلام بهذا في هذا الموضع، كيف ويقوي أن المراد من ابن عباس هو ما يراد به الزينة التي لا يجوز إظهارها؟ يقوي تفسيره في سورة الأحزاب أنه قال تغطي مظهر رأسها وجهها ثم تبرز عينها وتقول هكذا، يبقى ورد عن ابن عباس نفسه ما يؤيد تفسير ابن عباس، فحينئذ إيه ما يؤيد تفسير ابن مسعود، فحينئذ يرتفع هذا الاحتمال، وأن يكون المقدم أن المراد عن ابن عباس رضي الله عنهما هو بيان الزينة التي لا يجوز إظهارها، لا ما يجوز المرأة أن تظهره. ويؤيد هذا السياق نفسه سياق القرآن إلا ما ظهر منها ولم يقل إلا ما أظهر منها. وأما الاستدلال بحديث أسماء وهو الحديث الوحيد الصريح لكنه غير صحيح، أما ما ورد من صحيح كالخطعمية وكذا فإنه غير صريح. نعم.
قال حفظه الله ويمكن الجمع بين الأثرين اللذين عزاهما ابن كثير في تفسير هذه الآية من سورة النور إلى ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم بحمل تفسير ابن عباس رضي الله عنهما في أحد قوليه على ما كان قبل فرض الحجاب، وحمل تفسير ابن مسعود رضي الله عنه على ما كان بعده. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى وحقيقة الأمر أن الله جعل الزينة زينتين، زينة ظاهرة وزينة غير ظاهرة، وجوز لها إبداء زينتها الظاهرة لغير الزوج وذوي المحارم. وكانوا قبل أن تنزل آية الحجاب كان النساء يخرجن بلا جلباب يرى الرجل وجهها ويديها، وكان إذ ذاك يجوز لها أن تظهر الوجه والكفين، وكان حينئذ يجوز النظر إليها لأنه يجوز لها إظهاره. ثم لما أنزل الله عز وجل آية الحجاب بقوله يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن حجب النساء عن الرجال إلى أن قال فلما أمر الله ألا يسألن إلا من وراء حجاب، وأمر أزواجه وبناته ونساء المؤمنين أن يدنين عليهن من جلابيبهن، والجلباب هو الملاءة وهو الذي يسميه ابن مسعود وغيره الرداء، وتسميه العامة الإزار وهو الإزار الكبير الذي يغطي رأسها وسائر بدنها. وقد حكى أبو عبيد وغيره أنها تدنيه من فوق رأسها فلا تظهر إلا عينها، ومن جنسه النقاب، فكن النساء ينتقبن. وفي الصحيح أن المحرمة لا تنتقب ولا تلبس القفازين. فإذا كن مأمورات بالجلباب لئلا يعرف وهو ستر الوجه أو ستر الوجه بالنقاب، كان الوجه واليدان من الزينة التي أمرت ألا تظهرها للأجانب، فما بقي يحل للأجانب النظر إلا إلى الثياب الظاهرة. فابن مسعود ذكر آخر الأمرين، وابن عباس ذكر أول الأمرين.
نعم، أظن هذا ترجيح في غاية القوة. رحم الله شيخ الإسلام، رحم الله شيخ الإسلام. شيخ الإسلام يرى أنه يمكن الجمع بين تفسير ابن عباس وتفسير ابن مسعود، على أن تفسير ابن عباس رضي الله عنهما، تفسير ابن عباس يحمل على ما كان قبل الحجاب، وتفسير ابن مسعود يحمل على الحاري فيما إذا كان فيما كان بعد الحجاب. وهذا الوجه يتعين إخواني، وظهر لي يعني في هذا الأمر الآن تأمل أيضا في تفسير ابن عباس غير ما ذكرنا أولا. قلنا بأن ابن عباس رضي الله عنهما قد ذكر ابن كثير عنه أن قوله هذا الوجه والكفان، ابن عباس ما وضع مع هذا التفسير شيئا، لا قال هذا مما يظهر أو هذا مما يخفى، فقط ابن عباس وضع الوجه والكفان. طيب الوجه والكفان هل يعود هذا على الزينة ولو ابدين زينتهن بيبقى داخل في المنع، أي الزينة التي لا تظهر ولا كفان، أو داخل في تفسير ما ظهر منها يبقى هذا الذي يظهر؟ هل هو الذي يظهر ولا هو الذي يخفى؟ فلما احتمل الأمر رجعنا إلى أقرب تفسير وأقرب مرجح ذلك، وكلم ابن عباس نفسه. فإن ابن عباس في آية الأحزاب بيّن أن المرأة تغطي وجهها ثم تبرز عين واحدة، وهذا هو المطلوب في آية في تفسير آية الأحزاب، قل لأزوجك وبناتك ونساء المؤمنين يدن علينا من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، هذا كيفية الإذن. طيب، على صحة ورود هذا عن ابن عباس في تفسير سورة الأحزاب مرجح آخر، ألا وهو ابن عباس رضي الله عنهما كيف يفسر لو هذه الآية بعد الحجاب، كيف يفسر ما ظهر منها بالوجه والكفين والسنة على وجوب تغطية الوجه وفهم الصحابة على ذلك. تقول عائشة فخمرت وجهي وكان يعرفني قبل الحجاب. تقول فاطمة المنذر حججنا مع أسماء رضي الله عنها فكنا نخمر وجوهنا، عين خلطت الرجال. شيخ الإسلام النبي يقول إذا أحرمت المرأة فلا تنتقب ولا تلبس القفازين، يعني موجود هذا عند النساء، فلا تنتقب ولا تلبس القفازين. إذن النص والعمل، النص والعمل، يعني ما في امرأة نعلمها بعد نزول الحجاب في مجتمع النبي صلى الله عليه وسلم تظهر وجهها، فكيف يقول ابن عباس بأن المراد مما تظهر المرأة الوجه والكفان، ثم يغفل المسلمون عن الرخصة بهذا ويلجؤون إلى الحجاب وتغطية الوجه؟ أيعقل هذا؟ أيعقل ابن عباس يخالف ما ورد في هذا الأمر؟ ومعلوم أن الحجاب قبل وبعد، فلو كانت الحجاب ليس في الوجه والكفين إذن ماذا كانت تظهر المرأة قبل الحجاب وهي أصلا مرخص لها بإظهار الوجه والكفين بعد الحجاب؟ إذن كانت تظهر أكثر من الوجه والكفين، فلما جاء الحجاب، والحجاب ده يقتضي منعه، يقتضي شيء يستر، فما الذي ستر غير الوجه والكفين وكانت تظهره المرأة؟ يعني نساء النبي ونساء الصحابة كان يظهرن غير الوجه والكفين طالما الحجاب ليس الوجه والكفين، فليظهرن ماذا؟ الساق ولا الصدر؟ طالما احنا نفسر الحجاب لا يخفى على ابن عباس نزول آية الحجاب، إذا ستمنى حجاب متاعا فسألونا من وراء حجاب، في حجاب، في تشريح حجاب بعد أن لم يكن. طيب إذا كان الوجه والكفان لم يقصدهما الحجاب بالإخفاء بعد الفرضية، طيب يعني معناه أن قبل كان في غير الوجه والكفين يظهران، فلما جاء الإسلام وجاءت فرضية الحجاب أخفي ما عدا
الوجه والكفين وبقي الوجه والكفين على الظهور. هذه مشكلة. فابن عباس إذا رضي الله عنه وعائشة فسرت هذا بأوضح عبارة قالت فخمرت وجهي غطيته وكان يعرفني قبل الحجاب. إذن عائشة بيّنت أن الحجاب في الوجه وأن فرضية الحجاب إنما هي في الوجه. أيقول ابن عباس الوجه والكفان بعد نزول الحجاب؟ لا. إذن يبقى أن يكون هذا التفسير إما أن هذا قبل الحجاب أو أن هذا مجمل فسر تفسير ابن عباس في آية الأحزاب وبهذا يستقيم الأمر. على فرض بقى نهاية يعني على فرض ابن عباس أنه قصد الوجه والكفين فيما يظهران فيكون هذا مخالفا للنصوص الشرعية فيقدم النصوص الشرعية ونقدم تفسير ابن مسعود على تفسير ابن عباس لأنه موافق للنصوص وعليه الصحابة كعائشة وغيرها وعليه التابعون كعبيد السلماني فانه غطى وجهه وابرز عينه وقال هكذا والسند اليه صحيح عبيد السلماني وهذا الموجود في المجتمع حتى ان الشيخ السلماني يذكر بعض المواضع ان مساله تغطيه كشف الوجه هذا ما عرف الا متاخرا ولا المجتمع المسلم على تغطيه الوجه المجتمع المسلم كله على تغطيه الوجه ما كان يعرف اظهار الوجه هذا بعد فضل الحجاب الا في العصور ولهذا يرى ان ولي الامر يضرب ويعاقب المراه اذا اظهرت وجهها هذا الذي يظهر لنا في هذا الباب في توجيه تفسير ابن عباس لأنه ليس عندنا لفظة أن ابن عباس يقول تظهر أو تخفي هو ما قال إلا الوجه والكفان والحافظ ابن كثير وحسبك به لو كان الأمر نصا لقال لما قال بالاحتمال أن يحتمل أن يكون هذا أو إيه أو ذلك. ممكن يوجهه عليه المراد هناك في الخال الموضع ذاته وليس ذات الخال الخال نفسه في نفسه لو فصل من الموضع زين لكن الخال مع القدر في القدر هو يقول ولا كده اي نعم هو يقول في اليد اذا اظهر لها هذا اذا جوز لها هذا جوز ما يلزم اذا خطم هذا تبع نعم من لماذا؟ هو ذكر التفسير في التفسير ذكر عنه والطبري برضه ذكر هذا عنه بل الطبري رجح هذا الطبري رجح ان تفسير ابن عباس بل وقال هذا مما ينبغي ان يقال فيه اجمال يعني على ان الذي تظهره المراه نعم ايوه فينبغي ان يكون هذا اجماع يعني هو يرجح ابن جرير يرجح ان المراه الا ما ظهر منها الوجه والكفه ان هذا ابن امه تظهره المراه ايما قال في الاول الترجيح على ايه حال الترجيح قال والاول ارجح فيه قال ايه قال وأودى الأبقار في ذلك بالصواب قول من قال عنى بذلك الوجه والكفان عني بذلك الوجه والكفان أودى الأبقار بالصواب عموما احنا كما قلنا هذا كله فقط لتحقيق القول فضل ابن عباس وإلى الحمد لله نحن عندنا مباشرة فيما يقابل تفسير ابن عباس تفسير ابن مسعود مباشرة وهذا الذي يتناسب مع سياق الآية إلا ما ظهر ولم يقل إلا ما ظهر يتطرق إلى هذا ويبحث في الحساب تشبه فيه، بس هذا ورد من النساء الصحابة كما شفنا على الطقوس. نعم، التخصيص هذا يحتاج إلى دليل. هذا حتى يوضح هذا أيضا في قوله تعالى: القواعد والنساء التي لا يرجون نكاحا فليس عليهن نكاح حتى يضعن ثيابهن غير متبرجات النساء، يضعن ثيابهن ذات قاعدة، مرات قاعدة، يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. تمام. فلو هنا كان المراد في هذا أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة، شيء غير الوجه والكفين، الوجه والكفان ظاهران على سيدنا عباس. طيب المرأة تضع بعد الوجه والكفين، هتعود إلى الرأس والعنق ويصح الوصف هنا غير متبرجات بزينة؟ لا، بس ولا ليست زينة. حتى الثياب، أي ثياب، الثياب اللي هي أدنى زينة، الثياب الدخيل هذا زين، الرقبة زين، الشعر زين، ويقول هنا غير متبرجات بزين. يبقى إذن لو أظهرت غير وجه الكفين، لو قلنا بالرأس والعنق وكذا وكذا، هذا زين، هذا زين. إحنا بنؤيد هنا إن ماذا؟ إن عود الأمر هنا، لو كان الأمر هنا في شيء غير وجه والكفين، طب هو نفسها تستعمل نفس المسألة فيما تضعه. إحنا عندنا لبسه ووضعه، لبست وضعت، جاء الحجاب فأمرها أن تلبس. طيب هتلبس شيئا غير الوجه والكفين، إيه اللي كان ظاهر من قبل؟ هيبقى ظاهر غير الوجه والكفين، الرأس وكذا وكذا. تمام. طيب هو نفسه الذي سترفع به الرخصة هنا: والقواعد من السيدات اللي يرجون نكاحا فليس علينا جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. ما الذي ستضعه هنا؟ ولا تكون بشرط غير متبرجات بزينة. فلو وجه الكفان ظاهرا ده استثنى، يبقى هيبقى، يبقى ما الذي كان وجب عليها أن تخفيه ثم بعد ذلك رخص في الوضع؟ هل هو بعد نزول الحجاب، هل هو العنق والشعر؟ هذا الزينة، لأن فيه قيد غير متبرجات بزينة، والتبرج هو الظهور، زينة المرأة. يبقى المرأة إذا أظهرت الصدر وأظهرت الرأس صارت متبرجة بزينة، يبقى وجب إنزال شيء لا يكون فيه تبرج بزينة اللي هو الوجه. أما ترفع هذا خلاص، يبقى هنا صارت إيه بجلبابها مثلا ما عدا الوجه والكفين، يبقى هنا في الوضع لرخص في المرأة القاعدة التي لم يعد يطمع فيها، لتعود هذا إلى قبل فرضي بهذا في وضع ما وجب عليها من وضع الشرع لها، وهو الوجه والإيه والكفين، والوجه والكفان، لأنه قال غير متوجه للمسلمين. قال: وأي استعففنا خير لهن. ولهذا ورد أن حفصة بنت سيرين كانت على حجابها كما هي، وتقول ولما فقيها في ذلك بعدما كبرت سنها قالت: اقرأ الآية، وأي استعففنا خير لهن والله سميع عليم. ولهذا كانت تفقد هي الخير أنها البقاء على ما كان عليها بالأمر. المهم يعني الترجيح في هذا الموضع ترجيح أي خير. ماشي.
وقوله: وليضربن بخمرهن على جيوبهن، يدل على تغطية المرأة بخمارها وجهها وجيبها، لأن الخمار يضرب به من الرأس على الجيب مارا بالوجه فيحصل به تغطية الاثنين الجيب والوجه. يوضح ذلك الأثر الذي تقدم قريبا عن ابن عباس رضي الله عنهما، وفيه قوله: أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب ويبدين عينا واحدة. وأيضا ما ذكره ابن تيمية رحمه الله في كلامه المتقدم، وهو قوله: وحكى أبو عبيد وغيره أنها تدنيه من فوق رأسها فلا تظهر إلا عينها. وفي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: يرحم الله نساء
أبو عبيد والعبيد السلام.
وفي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: يرحم الله نساء المهاجرات الأول لما أنزل الله وليضربن بخمورهن على جيوبهن شققن مروطهن فاختمرن بها. وفيه عن صفية بنت شيبة أن عائشة رضي الله عنها كانت تقول: لما نزلت هذه الآية وليضربن بخمورهن على جيوبهن أخذن أزرهن 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 فشققنها من قبل الحواشي فاختمرن بها. قال الحافظ ابن حجر في شرحه في فتح الباري: قوله فاختمرن أي غطينا وجوههن.
نعم وصفة هذا شرح ابن حجر، قل فاختمرن أي غطينا وجوههن. صفة ذلك
أن تضع الخمار على رأسها وترميه من الجانب الأيمن على العاتق الأيسر وهو التقنع.
نعم، يبقى هذا تفسير ابن حجر رحمه الله. نعم، لأن البعض يقول هذا على الرأس فقط. نعم، نقول الجيب وفتح الصدر، ولا يكون على الجيب إلا إذا نزل على الرأس على الجيب.
وقوله وليبدين زينتهن إلا لبعولتهن يدل أيضا على الحجاب إلا عمن استثني. وزينة المأذون بإبدائها للمذكورين هي المأمور بسترها في قوله وليضربن بخمرهن على جيوبهن. وفي المستثنين ثمانية من المحارم وثلاثة ليسوا من المحارم، والاحتجاب عنهم مؤقت مدة ملك اليمين والاتصاف بكون التابعين من غير أولي الإربة وكون الأطفال لم يظهروا على عورات النساء. وإذا زال الملك وزال العارض عن التابعين والأطفال احتجب عنهم كما يحتجب عن غيرهم. وإبداء الزينة لغير أولي الإربة من الرجال والطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء دال على الاحتجاب عن أولي الإربة منهم والأطفال الذين ظهروا على عورات النساء. وقوله وليضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن فيه منع النساء من إظهار الزينة الخفية المكتسبة وهي ما على رجلين من الخلاخيل، وذلك بضربهن أرجلهن ليظهر صوت تلك الزينة. ومن المعلوم أن ستر النساء وجوههن أولى من ذلك.
لا يعني الوجه ولا موضع الخلخال عند الكعب؟ وجه،
لأنها محل الجمال والحسن والتمييز بين من هي جميلة
يقول فلان جميلة فلانة جميلة فلانة غير جميلة، هذا الوجه فقط. قد يقول واحد لكن الجمال في القوام، نقول نعم لكن بقيد، فقول قوامها جميل، لكن إذا أطلقت وقلت فلانة جميلة فلا ينسحب إلا إلى الوجه. لكن إن كان جمال في القوام تقول قوامها جميل وهكذا. أي شيء تقول في المرأة تصف الجمال تقيد، إنما إذا قلت امرأة فلانة جميلة فلانة غير دميمة فلانة دميمة فالأمر ينسحب إلى الجمال. نعم الوجه. نعم أيوة، بس هو مش إجماع لأنه هي مسألة خلافية، فهو ما لا يصح أن يكون الدليل مختلف فيه، مسألة خلافية، منهم اللي يقول وجهه الكفير ومنهم اللي يقول أكثر من ذلك ما يدعوه إلى نكاحها، حتى أن بعضهم يتوسع في هذا جدا، يتوسع في هذا. فهو إذا أردت تستدل استدل بإيه؟ بدليل سالم من الاعتراض. نعم.
ومن المعلوم أن ستر النساء وجوههن أولى من ذلك لأنها محل الجمال والحسن والتمييز بين من هي جميلة ومن هي دميمة. وفي هاتين الآيتين الدلالة على وجوب تغطية النساء وجوههن من خمسة أوجه كما تقدم، وقد أوضحها الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله في رسالة الحجاب.
لا.
وقال الله تعالى وإذا سألتموهن
شباب بن باز، نسمع شيخ خالد بن باز ده مسؤول عن تصحيح الشيخ الألباني رحمه الله تعالى الحديث أسماء، فقال الشيخ والحديث معلول في علل وذكر العلل، ثم قال هو في الأول قال أخونا الشيخ ناصر تغير من أهل العلم يؤخذ من قوله ورد وكذا، ثم ذكر إلى الحديث ورد التصحيح، ثم قال ولابننا العلامة أو لأخينا العلامة، أظن هو قال لابننا يعني هذا الغالب عندي، رسالة في الحجاب فلتراجع يقول العثيمين، لابننا العلامة العثيمين رسالة في الحجاب فلتراجع.
وقال الله تعالى وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. هذه الآية دالة على احتجاب أمهات المؤمنين عن الرجال الأجانب، وهو حكم ليس خاصا بهن، لأن التعليل بقوله ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن مع ما حابهن الله عز وجل به من الشرف وعلو المنزلة وكمال الطهر والعفة، دال على أن غيرهن ممن لم يظفرن بهذا الشرف أولى بالاحتجاب لما يخشى عليهن من الفتنة. قال شيخ صفي الرحمن المبارك فوري في رسالته إبراز الحق والصواب في مسألة الصفور والحجاب: لا شك أن ضمير جمع النسوة في الموضعين من الآية يرجع إلى أمهات المؤمنين، ولكن هذا لا يقتضي اختصاص الحجاب بهن، لأن التخصيص بالذكر لا يقتضي التخصيص بالحكم، وإنما رجع الضمير إليهن لأنهن المذكورات في السياق.
والقاعدة رد على من يقول بأن هذا يمكن أن يكون خاصا من نساء النبي. قيل نعم الخطاب هنا كان لنساء النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ليس التخصيص بالذكر مقتضيا للتخصيص بالحكم. نعم.
وإنما رجع الضمير إليهن لأنهن المذكورات في السياق، ولأنهن الإسوة والقدوة لنساء المسلمين في جميع نواحي الحياة. وأما الدليل هنا على عدم الاختصاص فمن وجوه: الأول، تقرر في أصول الشريعة أن خطاب الواحد يعم حكمه جميع الأمة حتى يرد دليل على تخصيصه بالمخاطب، وليس هنا أي دليل على تخصيص حكم هذا الحجاب بأمهات المؤمنين كما ستعرف. الثاني، أن سياق الآية هو العموم.
حتى عد الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم خطاب للأمة، والخطاب للأمة خطاب للنبي، إلا إذا ورد الدليل بالاختصاص. فليس أن النبي ذكر في الآية أن هذا لا يعم حكم الأمة، لا، إذا ورد دليل على يدل على أن النبي اختص بهذا، أو يا أيها الذين أمنوا، يدخل في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي داخل في خطاب الأمة، والأمة داخلة في خطاب النبي صلى الله عليه وسلم، إلا إذا دل الدليل على اختصاص النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. نعم.
الثاني، أن سياق الآية هو العموم، وإن كان المورد خاصا، لأن قوله تعالى: ولا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم، ليس معناه أنهم يدخلون بيوت غير النبي من غير أن يؤذن لهم.
صحيح.
وكذلك قوله
الاختصاص خلاص خص بقى، يبقى غير بيت النبي ندخل من غير إذن.
وكذلك قوله تعالى: إلى طعام غير ناظرين إناه، ولكن إذا دعيتم فدخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث، ليس معناه أنهم لا يتأدبون بهذه الآداب ولا يراعونها إلا مع النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان سياق الآية هو العموم، فكيف يجوز لنا أن نرفض ذلك العموم في جزء من آداب هذه الآية ونقول بغير دليل إنه مختص بالنبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه، بينما جاء ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآية لأجل أن ما عرض له هو المورد والسبب في نزولها، ولأجل أنه صلى الله عليه وسلم هو القدوة للمسلمين، لا لأجل أن هذه الآداب مختصة به صلى الله عليه وسلم. الثالث، أن الله تعالى بيّن حكمة الحجاب وعلته فقال: ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وهذه العلة عامة، إذ ليس أحد من المسلمين يقول إن غير أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لا حاجة إلى أطهرية قلوبهن وقلوب الرجال من الريبة منهن. وعموم علة الحجاب وحكمته دليل على عموم حكم الحجاب لجميع نساء المسلمين.
يعني أن العلة من الحجاب هنا ليست لا يمكن أن يقول القائل بأن هذه العلة خاصة بنساء النبي، بل لو كان يستثنى أحد من هذه العلة لاستثني نساء النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله علل ذلك فرضية الحجاب بقول: ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. أفيكون الحجاب طهارة لقلوب نساء النبي صلى الله عليه وسلم ولا يكون طهارة لقلوب نساء الأمة؟ بل لو استثنى واحد امرأة من الحجاب لكان نساء النبي، أولا لأنهن أكمل طهارة وعفة، الأمر الثاني لأنه لا يجوز لأحد من الأمة أن يتزوج بامرأة من نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهن محرمات على الأمة جات الزواج، وهن في حرمة أمهاتنا، ولذا يقال هن أمهات المؤمنين. نعم. أبو عبيد، لكن في تفسير كثير ذكر، أو في ابن جرير ذكر عبيد السمان. لا طبعا حبيب
لكن هل أبو عبيد أنه يرد عن شيخ خاص المسلم؟ يمكن شوف كده لو صدش. نعم.
الرابع دليل الأولوية، وهو أن أمهات المؤمنين كن أطهر نساء الدنيا قلوبا وأعظمهن قدرا في قلوب المؤمنين، ومع ذلك أمرنا بالحجاب طلبا لأطهرية قلوب الطرفين، فغيرهن من النساء أولى بذلك. الخامس أن آية إدناء الجلباب تتمة وتفسير الآية الحجاب، وتلك الآية عامة لنساء المؤمنين نصا، فلابد أن تكون آية الحجاب كذلك، لأن القرآن يفسر بعضه بعضا. السادس أن نساء المسلمين
آية إيه؟ يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلبيبهن ذلك أدنى أن يعرف. هذا ملحظ جيد جدا يا إخوان، أن هذه الآية تتمة الإيه؟ آية الحجاب، يبقى هذا دليل، وهذه الآية فيها عموم النساء، فدل هذا على أن الحجاب ليس خاصا بنساء النبي بل هو عام.
السادس أن نساء المسلمين التزمن بالحجاب بعد نزول هذه الآية كما التزمت به أمهات المؤمنين.
صحيح صحيح، وده أقوى الوجوه يا أخوان، أقوى الوجوه. مجتمع النبي كان على هذا، من كان عنده دليل أن امرأة كانت تظهر وجهها فليأتي بدليل.
قال حفظه الله، وقال تعالى ولا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا.
ولا يبقى الاستدلال بحديث الخطعمية سبعة الخديد، الاستدلال دي متشابه دي متشابه لأنه ليس صريحا، فلا تواجه أنت بذلك المحكم في فرضية الحجاب وتطبيق الصحابة كعائشة رضي الله عنها. إن قلت عائشة خاصة بهذا خاصة بهذا، نقول خاصة بالحجاب، يعني أمتهم خاصة بالحجاب، والتعليل كيف وكيف. دي نقطة. النقطة الثانية يرد هذا التخصيص قول النبي الواضح الواضح في اللفظ والدلالة والواضح في الزمان، قال إذا أحرمت المرأة فلا تنتقب ولا تلبس القفازين. إذا أحرمت المرأة، والحج فين؟ يقول بالعام التاسع، وآية الحجاب في العام الخامس أو السادس. يبقى قولنا إذا أحرمت المرأة، وقال إذا أحرمت نسائي، قال إذا أحرمت المرأة فلا تنتقب ولا تلبس القفازين، معناه أنها إيه؟ منتقبة. لكن قد يقول قائل هذا دليل على أن المرأة في الإحرام تكشف الوجوه الوجه، ويكون هذا مستثنى. نقول الأول أنت قررت معنا أنها في غير الإحرام تكشف تغطي، يقول أول حديث واضح، لكن هنا تظهر. أقول إذا لا تعود فتقول لو كان عورة ما أظهرته حتى في الحج، فإننا قد انتهينا من أن النساء كنا ينتقب. لكن تعال بقى إلى هذا المورد، ماذا قال النبي؟ قال النبي حرمت المرأة فلا تنتقب، هو قال لا تغطي الوجه، هو قال لا تنتقب، ما قال لا تغطي الوجه، قال لا تنتقب. ونحن نقول المرأة خالطت الرجال أو لم تخالط الرجال لا يجوز لها النقاب. وما النقاب؟ النقاب هما تضعوه على وجهها مبرزة عينا أو عينين، هذا النقاب نقب يكون فيه. فيبقى ماذا؟ الإسدال. فإذا المرأة تكون كشفها كذا في غير مخالطة الرجال. طيب وإذا خالطة الرجال أسدالت ثوبها على وجهها، يبقى غطت لأنها عورة وجاء عورة. وذا رد ابن القيم به على ابن عقيل رحمه الله تعالى، قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حرمت المرأة فلا تنتقب ولا تلبس القفازين، خلاص النقاب ممنوع، النبي نهى عن النقاب، منع عن تغطية الوجه، ولهذا يجب على المرأة أن تغطي وجهها عند خلاصة الرجال، لكن بغير النقاب، بغير النقاب. واحد قال له يا عم الشيخ الزهري لا تنتقب، هي زي لا تزدر، هو النبي قصد إنها لا تغطي الوجه بنقاب بإسدال، قال له لا، قصد ألا تغطي الوجه بالنقاب. مثل أنت لما منعت من لبس المخيط، منعت كمان من لبس ما 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 ما
من يجوز لك إذا إظهار العورة لما منعت بلبس المخيط، ولا منعت بلبس المخيط وأمرت بلبس الإزار بتغطية البدن لكن بغير المخيط. فأنت تغطي البدن بغير المخيط، وهي تغطي الوجه بغير النقاب، واحد واحد. واضحة دي؟ واضح. يبقى إذن أنت تغطي البدن بغير مخيط، وهي تغطي الوجه بغير النقاب. قال أن النقاب هذا ترفه، والمحرم ممنوع من الترفه، ولا يدري يقلب أظفار ولا يضع طيب ولا 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 أخير. بعد تستقيم الأدلة وتمشي كله على مذق واحد في هذا الإيه؟ إنذار. نعم. ليه؟ ليه؟ ازاي؟ طب ده الجواز فيه؟ خدته منين؟ هو فقط لا، ونسح الجواز إذا أحرمت فلا تنتقب، يعني لا تنتقب النقاب لكي تعتاد، يبقى بقى الرجوع بقى النقاب لكي تعتاده. أنت عندك واجب ولا مستحب ولا مباح؟ يبقى أن يكون الأمر قبل هذا ثلاث حاجات، يا واجب يا مستحب يا مباح. اوعى يكتول الندى مستحب، لأن عايزين أمر بالتغطية بس تحمله على الاستحباب، يبقى المطلوب منك أمر بالتغطية. أنت ما عندكش أمر بالتغطية أصلا، أنت ما جبتش أمر بالتغطية، أنت لا يمكن أتأتي أمر بالتغطية وتحمله على الاستحباب. هيبقى مباح. مباح كيف؟ مركز الحجاب في إيه؟ ثم مباح كيف؟ وإذا كان هذا الأمر مباحا، إذا ما احتاج أن ينبه على إذا أحرمت المرأة فلا تنتقب ولا تلبس القفازين. يبقى هم بيقول لك ما يدلش على أن هذا يقول يدل على الجواز. أي جواز؟ يعني من قبل على الجواز كده الجواز من قبل، يعني معناه أنت أقررت. أنت شوف هو المطلوب منهم إقرار واحد بس، إن المرأة تغطي الوجه. ولهذا ضعف قول القول بأن النقاب فضل وليس فرض. نقول فضل بأي دليل؟ فضل بأي دليل؟ محاسن الشريعة؟ مقاصد الشريعة؟ ولا فضل بأي دليل؟ لأن لو جبت دليل على أنه فضل، الفضل لا يثبت إلا أمرا، لأن الشريعة لا يثبت وجوبها ولا استحبابها إلا بأمر. فين هو الأمر هذا؟ ثم تأتي بالقرينة تصرفه عن هذا اللي إيه؟ وما ولا يصح قرينة أنك تجيب مثلا تقول المرأة الصعمية ما أدري إيه، لا، عادين قرينة من الناس، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل لمن شاء، أو يأتي فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو حديث آخر للنبي صلى الله عليه وسلم، فأين الأمر يدل على الاستحباب؟ نعم. كيف إباحة بعد حد؟ لا تعود إلى النقاب. اللي هو إيه؟ عودنا إلى المسألة، اللي هو كان مباح ولا هو كان مستحب ولا هو كان واجب؟ نعم. أبو ولا عبيد؟ وعبيد وعبيد. وانا اخشى ان يقول يعني غلط من اخشى تكون غلط. ها فين ابن ماذا؟ هذا غير طريق عادي. ما احنا ما عايزين نبحث الصحيفه بتاعه عشان نستفيدها، لانه كثير جدا الصحيفه دي، الصحيفه عن ابن عباس، لانه لنا عارفه ان العلماء يثنون عليه، لكن انا ارى المحققين على طول خط قائل طائل 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 كل عالم. وهذا صحيفه مباركه، والذي اعرفه من كلام مع العلم انه صحيفه مباركه ومعقوده بها، هو صحيح من لم يسمع بس بسيطه، والوسيطه مجرد حسب كيف صبرت هذا الصحيفه فبدت صحه أنا مجاهد هو اللي حدث عنه، فيكون بذلك صحيح. هذه صحيفة علي بن أبي طالح عن ابن عباس. علي أصلا ما أدرك ابن عباس، من هنا يأتي من يضاعف، لكن صدرت هذه الصحيفة وجد أن هذا عن مجاهد عن المجاهد، لكن أين كلام أحمد إيه؟ يا محمد لا احنا عايزين صحيفة كلام احمد
احمد يقول قال بمصر صحيفة في التفسير رواه علي بن ابي طلحة لو رحل رجل فيها الى مصر قاصدا ما كان كثيرا انت
يعني جودها احمد رحمه الله جودها احمد نعم ايه ايضا تحت خماره تحت خماره على ذات خماره تسدل ايضا على كفاره شأنها شأن غير الحج تماما غير الحج مأمورة بايه تغطي الوجه والكفين كذلك لا تغطي الوجه والكفين لكن النقاب والكفازين ولهذا هو قال لا تلبس القفازين نفس الإنسان نفس الإنسان تستر غير النقاب تصب غير النقاب ما هو النبي قال فلتنتقب ولكن تزدد النبي مش تزدد ده مش تزدد بس العلماء قالوا هنا إذا لم تنتقب فالممنوع النقاب طيب إذا ماذا تصنع تغطي الوجه وتغطي الكفين لكن بغير النقاب وبغير القفاز غير النقاب وغير القفاز وذلك بالإسلام نعم نعم لا كيف حاطط هذا الثمار ما تلبسش القفازين ولا النقاب وتغطي الوجه وتغطي اليدين غير القفازين كيف تفهم انت النقاب يا حسين كيف كده غطت انت كنت نايم يا حسين لو كنت في الحمام الضر دماغ ضر مش احنا قلنا تغطي لكن بغير النقاب مثل الرجل يغطي بدنه لكن بغير المخيط نعم ماشي
وقال تعالى ولا جناح عليهن الآية وفي هذه الآية دليل على أن على الحجاب قال ابن كثير رحمه الله لما أمر تعالى النساء بالحجاب من الأجانب بيّن أن هؤلاء الأقارب لا يجب الاحتجاب منهم وقال تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما هذه الآية دالة على وجوب الحجاب على النساء مطلقا وأنه ليس خاصا بأمهات المؤمنين لأنه عطف في الآية بناته ونساء المؤمنين على زوجاته وتقدم قريبا في كلام ابن تيمية في تفسير جلباب وما نقله ابن كثير في تفسير هذه الآية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أمر الله نساء المؤمنات إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بجلابيب ويبدين عينا واحدة وقال شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في رسالة حكم الصفور والحجاب أمر الله سبحانه جميع نساء المؤمنين بإدناء جلابيبهن على محاسنهن من الشعور والوجه وغير ذلك حتى يعرفن بالعفة فلا يفتتن ولا يفتن غيرهن فيؤذيهن وقال شيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان ومن الأدلة القرآنية على احتجاب المرأة وسترها جميع بدنها حتى وجهها قوله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن فقد قال غير واحد من أهل العلم إن معنى يدنين عليهن من جلابيبهن أنهن يسترن بها جميع وجوههن ولا يظهر منهن شيء إلا عين واحدة تبصر بها وممن قال به ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم وعبيدة السلماني وغيرهم وقال
عبيدة السلماني ونسب هنا إلى ابن عباس على حسب التفسير في سورة الأحزاب.
وقال إن في الآية الكريمة قرينة واضحة على
دقائق الشنقيط. طبعا الشنقيط ده يعني له بقى إيه دقائقه الخاصة لغوية وأصولية رحمه الله، كان بحرا في هذا. نعم.
وقال إن في الآية الكريمة قرينة
نصح هو في شنقيط أن يتزوج، وقد كان من خير الشباب، وكانت يعني أي فتاة تقبله، وقالوا يعني هل بيكرم وكذا وكذا، فقال أنا معي أفكار كل ليلة، أنا أخذ من الأفكار ما شاء الله لي أن أخذ، يقصد مسائل العلم، يقصد مسائل العلم، فقد حبب إليه الأفكار من المسائل.
وقال إن في الآية الكريمة قرينة واضحة على أن قوله تعالى يدنين عليهن من جلابيبهن يدخل،
اسمع القرينة بقى، يدخل في معناه،
يدخل في معناه ستر وجوههن بإدناء جلابيبهن عليها. والقرينة المذكورة هي قوله تعالى كل أزواجك، ووجوب احتجاب أزواجه وستر وجوههن لا نزاع فيه بين المسلمين، فذكر الأزواج مع البنات ونساء المؤمنين يدل على وجوب ستر الوجوه بإدناء جلابيب كما ترى.
يعني لئن تمسكتم وقلتم لا نزاع معكم في وجوب تغطية نساء النبي للوجوه، أما نساء الأمة فلسنا في حكم نساء النبي، قلنا تمام كما هو أوضح رحمة الله عليهم. إذن خذ هذا الوجوب لتفضيل وجه نساء النبي واجعله في هذه الآية، فإن الخطاب ليس لنساء النبي فقط بل العموم، يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء النبي يدنين عليهن من جلابيبهن، فدل على أن الخطاب لنساء النبي هو نفسه الخطاب لمن؟ لغير نساء النبي صلى الله عليه وسلم. فلئن قررت أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم يجب عليهن تغطية الوجه، فهو هو تماما الذي يجب على نساء النبي. ده زي اللي بيثبت لك عمل القلب، عمل القلب لا، هذا ركن ما يصح لمن النبي، قل له نفسه تمام، اصفر طول الليل والنهار وهات أدلة على عمل القلب، وبعد ما تخلص خلاص احنا نوقع جنبك بجوارك كده، ولازم عمل القلب عمل الجوارح. نفس كل الأدلة التي ذكرتها هي الصالحة لأدلة الجوارح للتلازم بين الظاهر والباطن. فانت ايش بقى براحتك، هات احنا معك، احنا معك ونمشي وراك. هتقول في حديث البطاقة اصل هذا ما عنده عمل جارحة، نقول ولا عنده عمل قلب، لان ما فيها الا كلمة لا اله الا الله القول فقط. هتقول لا اصل عمل قلب ثابت بالأدلة الاخرى، نقول احنا وراك، وعمل جارح ثابت بالأدلة الاخرى. هتجيب نص لم يعملوا خيرا قط، نقول لك ولا قال. هتقول لا أصحاب بأدلة أخرى، لأنك إحنا وراء بأدلة أخرى، إحنا وراء، خدنا في إيدك معانا أي حاجة تجيبها تحت مسمى عمل القلب إحنا بنوقع على تحت كده إيه تبع الكلام ده تبعنا، وهذا بالتلازم بين الظاهر والباطن. فنفس المسألة، هتقول نساء النبي، هات نساء النبي زي ما أنت عاوز، والأصوليون والأحناف يقولون بكذا في الأصول، هاد ده كله وإحنا نوقع لك تحت من هذا أيضا لنساء الأمة بدليل الآية يا النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء الإيه المؤمنين. زي بتوع عذر بالجهل، هيجيب لك أدلة للصبح في إن في عذر بالجهل في الشريعة في كفر وفي عبادة وفي كل حاجة إلا الشرك، وإحنا تحتيه ولا فرق بين الشرك وبين غيره، هاد دليل على إن في فرق. يبقى كل واحد يبحث من طرف، أنت أولى بهذا الحق في هذا الطرف منه، نحن أولى بالحق منكم في كل مسألة من المسألة هذه المسألة. نعم.
وقال الله تعالى والقواعد من النساء الآية.
الحزب الديني حرام، الحزب السياسي حلال. نقول الحزب الديني حرام ليه؟ نقول لك تفريق الأمة، نقول الحزب السياسي حرام. الحزب الديني دخل على طول الحزب السياسي مباشرة مباشرة.
وقال الله تعالى والقواعد من النساء الآية، دلت هذه الآية على احتجاب النساء عن الرجال الأجانب لأنها اشتملت على الترخيص للعجائز الكبيرات التي لا رغبة لهن في النكاح لكبرهن بوضع الثياب الظاهرة التي فوق الخمار والدرع، وذلك بشرط عدم التبرج بزينة سواء كانت في وجوههن أو ثيابهن. ومع ذلك أرشدن إلى أولوية بقاء تلك الثياب المرخص لهن بوضعها، فدل ذلك على أن النساء سواهن عليهن الالتزام بالحجاب. وقال تعالى يا نساء النبي لستن كأحد من النساء الآيتين. ففي الآية الأولى نهى النساء عن الخوض بالقول حتى لا يطمع من في قلبه مرض، ومرض القلب في هذه الآية هو مرض الشهوة، وأما مرض القلب في قوله في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا فهو مرض الشبهة. وفي الآية الثانية الأمر بالإقرار في البيوت والنهي عن التبرج. تبرج
هنا مرض شبهة ومرض شبهة.
وفي الآية الثانية الأمر بالإقرار في البيوت والنهي عن التبرج الأمر بالقرار في البيوت والنهي عن التبرج تبرج الجاهلية الأولى. فإن النهي والأمر في هاتين الآيتين شامل لأمهات المؤمنين وغيرهن، لقوله في الآية الثانية وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله، فإن الأمر في ذلك مطلوب من جميع المؤمنات. قال البخاري في صحيحه نقلا عن أبي عبيدة معمر بن المثنى التبرج أن تخرج محاسنها. وقال الفيروز أبادي في القاموس المحيط تبرجت أظهرت زينتها للرجال. وأما الأدلة من السنة فمنها حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقالت أم سلمة فكيف أصنعن النساء بذيولهن؟ قال يرخين شبرا. فقالت إذن تنكشف أقدامهن. قال فيرخينه ذراعا ولا يزدن عليه. رواه أهل السنن وغيرهم. قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. فإن مجيء الشريعة بتغطية النساء أقدامهن يدل دلالة واضحة على أن تغطية الوجه واجب، لأنه موضع الفتنة والجمال من المرأة، وتغطيته أولى من تغطية الرجلين. حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان. رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح غريب. قال مبارك فوري في شرحه تحفة الأحوذي والمعنى أن المرأة يستقبح بروزها وظهورها، فإذا خرجت أمعن النظر إليها ليغويها بغيرها ويغوي غيرها بها ليوقعهما أو أحدهما في الفتنة. وقال شيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في هذا الحديث في كتابه أضواء البيان في تفسير سورة الأحزاب وما جاء فيه من كون المرأة عورة يدل على الحجاب للزوم ستر كل ما يصدق عليه اسم العورة. ثالثا حديث عائشة رضي الله عنها في قصة الإفك وفيه قولها وكان صفوان بن المعطل السلمي ثم الذكواني من وراء الجيش فأدلج فأصبح عند منزلي فرأى سواد إنسان نائم فأتاني فعرفني حين رآني وكان راني قبل الحجاب فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني فخمرت وجهي بجلبابي. قال رواه البخاري ومسلم. رابعا حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في بيان ما لا يلبس المحرم من الثياب وفيه ولا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. رواه البخاري ومسلم. وهذه الجملة فيه انفرد بها البخاري وهو دال على أن المرأة المحرمة تكشف وجهها عند الرجال الأجانب فإنها تغطيه كحالها في غير الإحرام. وفي سنن أبي داود وغيره بإسناد فيه ضعف عن عائشة رضي الله عنها قالت كان ركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا حاذوا بنا أسدلت إحدانا جلبابها على رأسها على وجهها فإذا جاوزنا كشفناه. ورواه الدارقطني في سننه عن أم سلمة رضي الله عنها. وفي إسناده الراوي الضعيف الذي في إسناد حديث عائشة رضي الله عنها، ويقوي ذلك ما جاء عنها في سنن سعيد بن منصور كما في فتح الباري قال وقال سعيد بن منصور حدثنا هشيم قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت تزدر المرأة جلبابها من فوق رأسها على وجهها. وهذا إسناد صحيح على شرط
سند هذا الذهبي.
وهذا إسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم، وله شاهد صحيح أخرجه مالك في الموطأ عن فاطمة بنت
هذا أثر جليل، هذا أثر جليل من سعيد بن منصور قال حدثنا هشيم قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة.
وله شاهد صحيح
تسدل المرأة جلبابها من فوق رأسها على وجهها. قلت بس هذا ليس صريحا في الحج، قلنا لك صريح في الحج هو ذا المطلوب، هذا هو المطلوب. نعم.
وله شاهد صحيح أخرجه مالك في الموطأ عن فاطمة بنت المنذر رضي الله عنها قالت كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات ونحن مع أسماء بنت أبي بكر الصديق. وأخرجه الحاكم في المستدرك عن أسماء رضي الله عنها قالت.
وده في فائدة ثانية يا أخوان، ما هما؟ ها؟ أن المرأة في الحج تغطى وجاب غير النقاب فلا تعارفك، إذن يدل هذا على وجوب تغطية المرأة الوجه، ولو كان مباحا أو جائزا يا مهدي لكان الحج من باب أولى، طالما هو مباح لا يمنع هنا. طيب الشاهد الثاني، ليس فصل مهم هذه المؤمنة. تمام. ثالثا، ها زدت فائدة ثالثة، أنا عن أسماء، وهو الحديث الذي يستدل به الجماهير حين يستدل بهذا على أن أسماء حيث أسماء يا أسماء إذا بلغت المرأة ثم حيث رصحها نور من إلى هذا وشر الوجه والكفين. فمن صح هذا الحديث وبين أنه يجوز الإظهار بإظهار الوجه والكفين، هذا معارض بماذا؟ بما ورد عن أسماء نفسها أنها كانت تغطي وجهها.
قال وأخرجه الحاكم في المستدرك عن أسماء رضي الله عنها قالت كنا نغطي وجوهنا مع من الرجال وكنا ننطشط قبل ذلك في الإحرام. وقال هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وفقه الذهبي قال ابن المنذر كما في فتح الباري أجمعوا على أن المرأة تلبس المخيط كله والخفاف، وأن لها أن تغطي رأسها وتستر شعرها إلا وجهها، فتسدل عليه الثوب سدلا خفيفا تستتر به عن نظر الرجال.
تمام. من قال ابن المنذر كما فتح الباري يعني اطلاع ابن المنذر اجمعوا على صيغه الاجماع عند ابن المنذر مشكله موجوده في الموضوع ولا اجمعوا على ان المراه تلبس المخيط كله والخفاف، وان لها ان تغطي راسها وتستر شعرها الا وجهها، فتسدل عليه الثوب سدلا خفيفا تستتر به عن نظر الرجال. إذا السدل غير النقاب. نعم.
خامسا، حديث أم عطية رضي الله عنها قالت أمرنا أن نخرج الحيض يوم العيد وذوات الحضور، فيشهدن جماعة المسلمين ودعوتهم ويعتزل الحيض عن مصلاهن. قالت امرأة يا رسول الله إحدانا ليس لها جلباب، قال لتلبسها أخت صاحبتها من جلبابها. رواه البخاري ومسلم. تقدم عند الاستدلال بقوله تعالى إلا ما ظهر منها نقل كلام ابن تيمية رحمه الله في معنى الجلباب، وهو قوله والجلباب هو الملاءة، وهو الذي يسميه ابن مسعود وغيره الرداء، وتسميه العامة الإزار، وهو الإزار الكبير الذي يغطي رأسها وسائر بدنها. ومعنى حديث أم عطية رضي الله عنها أن المرأة عند خروجها للعيدين إذا لم يكن لها جلباب تستر به وجهها وسائر بدنها تلبسها صاحبتها جلبابا من جلابيبها، سواء كانت بالعطية أو العارية. قال الحافظ في الفتح وفيه امتناع خروج المرأة بغير جلباب. سادسا، حديث عائشة رضي الله عنها قالت كنا نساء المؤمنات يشهدن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر متلفعات بمروطهن، ثم ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة لا يعرفهن أحد من الغلس. رواه البخاري ومسلم. قال ابن الأثير في النهاية ومعنى متلفعات أي متلفعات بأكسيتهن، واللفاع ثوب يجلل به الجسد كله كساء كان أو غيره، وتلفع بالثوب إذا اشتمل به. وقال الباجي في كتاب المنتقى في شرح الموطأ بعد الإشارة إلى الاستدلال بالحديث على أنهن ساترات الوجوه قال إنه لا يجوز أن يبيح
إلا أنه يجوز أن يبيح لهن
كشف وجوههن أحد أمرين، إما أن يكون ذلك قبل نزول الحجاب أو يكون بعده، لكنهن أمرن أن تدرك صورهن من شدة الغلس فأبيح لهن كشف. لكنهن أمنا أن تدرك صورهن من شدة الغلس فأبيح لهن كشف وجوههن.
نعم.
سابعا، أحاديث النظر إلى المخطوبة، ومنها حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه خطب امرأة فقال النبي
يعني
صلى الله
عليه وسلم على كشف الوجه فيكون من حجاب الأكبر هو الظلال غلس. نعم.
ومنها حديث المغيرة بن شعبة
أيضا في الرد على من يقول بأن وقت الفجر الآن إيه متقدم، لأنك لو تابعته في هذا كنت نتفع ونصف ساعة، لو تابعته في هذا لا سطع النور وعم الأرض من إذا فرغت من الصلاة دبر الصلاة يعم تجد النور وقد عم الأرض فلم يعد غلس، هذا إسفار. إنما الغلس هو بقاء تلك الظلمة التي يشتبه على الإنسان معرفة إيه فما كان يعرف أحد منا صاحبه من إيه من الغلس، ففيه هذا الأمر. تمام، هذا كلام يقول ابن بطال، يقول واجمع العلماء ان المراه تلبس المخيط كله والخمر والخفاف والاحرامات الوجهيه وان لها ان تغطي راسها وتستر شعرها وتسبل الثوب على وجهها سدلا سدلا خفيفا تستتر به عن نظر الرجال، ولم يجوز لها تغطيه وجهها الا ما روي عن خطيئه المؤمنين تغطيه وجهها يعني بالنقاب بالنقاب. نعم مين؟ كلام أحمد؟ ما ذكرنا هذا كل صحيح لو وحلة لمس شديد ولا غيرة؟ عن علي بن صالح عن علي تمام اي اسناد تمام الأستاذ هذا إلى أحمد يعني لكن لا بس هذا مشهور عن أحمد هذا مشهور عن أحمد هو الذي يظهر هو قبول هذه الصحيفة أول هذه الصورة ونتجد أن يعني الحكم عليه بالضعف أظن هذا من المتأخرين إن لم يكن من من المعاصرين إن لم يكن يعني من المعاصرين.
سابعا أحاديث النظر إلى المخطوبة ومنها حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه خطب امرأة فقال النبي صلى الله عليه وسلم انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، رواه الترمذي وغيره بإسناد صحيح. وحديث جابر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا خطب أحدكم المرأة فقدر أن يرى منها بعض ما يدعوه إليها فليفعل، رواه أحمد بإسناد حسن. وحديث أبي حميد رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب أحدكم امرأة فلا جناح عليه أن ينظر إليها إذا كان إنما ينظر إليها لخطبة وإن كانت لا تعلم، رواه أحمد وغيره بإسناد صحيح. وفي قوله وإن كانت لا تعلم الدلالة على التخبؤ لرؤية المخطوبة إذا احتيج إلى ذلك،
بس يكون رجلا دينا يتقي الله ويكون عازما على الخطبة ويكون أيضا عرف البيت وعرف كذا، يعني المانع فقط هو أن يراه فقط، يتوقف الأمر على أن يراه، لكن بعض الناس يأخذ من هذا رخصة ينظر إلى هذه وإلى تلك وإلى يقول لك أنا أقف أمام مدرسة أنظر كل الخارجات حتى أنظر إلى امرأة كذا، لا، لأن هذا في المعينة عزم الإنسان على خطبتها ولكن يبقى رؤيتها، فهل له أن ينظر إليها من غير أن تعلم ذلك حتى يطلع مثلا على مدعو إلى نكاحها؟ نعم، فهنا قال لا بأس بهذا وإن كانت لا تعلم.
وقد جاء التخبؤ لنظر إلى المخطوبة من فعل جابر رضي الله عنه في سنن أبي داود، ومحمد بن سلمة في سنن ابن ماجه، ومحمد بن مسلمة في سنن ابن ماجه، وفي إسناد كل منهما ضعف. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطب رجل امرأة يعني من الأنصار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا. رواه أحمد بإسناد صحيح، ورواه مسلم بنحوه، وفيه تزوج بدل خطب. ولو كانت النساء في زمنه صلى الله عليه وسلم خراجات واللاجات سافرات في الأسواق، لم يحتج إلى التخبؤ لهن والنظر إليهن بغير علمهن. ثامنا،
ما الذي سيبقى؟ ما شفتك تخبؤ الوجه ظاهر، ومنه يعرف الجمال، والكفان ظاهران، يعرف من ذلك الـ يعني صفة البدن من الابتلاء أو غير ذلك، والقوام أمام. إذن ما الذي يبقى؟ نعم.
ثامنا، ما رواه البيهقي في سننه بإسناد صحيح عن سليمان بن يسار عن عائشة رضي الله عنها قال: استأذنت عليها فقالت: من هذا؟ فقلت: سليمان. قالت: كم بقي عليك من مكاتبتك؟ قال: قلت: 10 أواق. قالت: ادخل، فإنك عبد ما بقي عليك درهم. فقد دل هذا الأثر على أن المرأة لا تحتجب عن ملك يمينها ما دام في ملكها، فإذا خرج عن ملكها بعتق أو بيع أو غير ذلك احتجبت منه. وسبق في آيتي النور والأحزاب أن ملك يمين المرأة ممن يجوز إبداء الزينة له تخفيفا وتيسيرا، لكنه لا يكون من محارمها، فإذا عتق كان كغيره من الأجانب. وأما حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان لإحداكن مكاتب فكان عنده ما يؤدي فلتحتجب منه. رواه أبو داود وغيره بإسناد فيه ضعف، لكنه يتقوى بمفهوم أثر عائشة. تاسعا، حديث عائشة رضي الله عنها قالت: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما على باب حجرتي والحبشة يلعبون في المسجد، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه أنظر إلى لعبهم.
إلى لعبهم.
رواه البخاري. فقد دل الحديث على احتجاب النساء وتسترهن عن الرجال الأجانب، وأما الاستدلال به على جواز نظر النساء إلى الرجال الأجانب فقد سبقت الإجابة عنه عند الاستدلال على غض النساء أبصارهن بقوله: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. وقد قال شيخنا الشيخ عبد العزيز يعني
وهذه أيضا لفظ البخاري، لفظ دقيق. ماذا في اللفظ؟ قال: انظروا إلى لعبهم، ما لم يدخل أنظر إليهم، أنظر إلى لعبهم. هذا يرجح كلام النووي أن النظر كان إلى اللعب. نعم.
وقد قال شيخنا الشيخ عبد العزيز.
العلم يا إخواني، العلم يريد تحقيق، العلم يحتاج تحقيق، يحتاج طول ظهر. يعني سبحان الله، شوف العلماء وجمع كلام العلماء وتحقيق المسائل والألفاظ. نعمة من نعم الله عز وجل، نعمة من نعم الله. سبحان الله. نعم.
وقد قال شيخنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله كما في مجموع فتاوى ومقالات متنوعة: ومن المعلوم أن الدعوة إلى سفور المرأة عن وجهها دعوة باطلة ومنكرة شرعا وعقلا، ومناهضة للدين الإسلامي ومعادية له.
ابن باز يرد على طهران الذي يريد أن يحيي في الأمة كذا. طب الألباني رحمة الله عليه عالم جهبذ، رجل له يد طولة في الاستدلال، ويقال أخطأ في المسألة، لكن على طريقة العلماء. طب انت رحت تقلد ايه؟ رحت تقول ان انت بتعرف حاجة اصلا؟ رحت تجيب حاجة تقرأها للناس وخلاص تفتي الناس؟ يا الناس ناقصة، يا النساء اصلا منتظرات. هذا اللي تفعله. لا انت اللي عالم مثلا، اقول ده الامة تنتظر رأي طلعت زهران، هتسيب بقى ابن باز وهتسيب العثيمين وهتسيب العباد وهتسيب الامة دي كلها وابن تيمية، وهيخرج الينا يا زهران، اخرج فما احوجنا اليك، اخرج فلولاك لكنا كالبهائم، اخرج. احنا لا الامه محتاجاك ولا انت يعني ذو قدر. هتفصل في المسائل يعني منهم من قال ومنهم من قال، حضرتك بقى انت اللي تطلع تفصل، تحقق تحق الحق وتبطل الباطل. يا راجل اسكت، اترك هذا، خلاص تتكلم في هذه المساله، والعلماء بينوا كلامه والمراد من هذا والرد على هذا. انت من بقى؟ مش انت بتقول فاضل؟ خلاص اترك الفاضل، مالكش دعوة، انت لست في حاجة اليك. لكن سبحان الله ما يدركه يعني خطورة الشيخ. المهم انه
نعرض بالمسائل الأخرى
زي ما طلع يقول إن يعني ترتيل الدعاء أو كذا هذا بدعة وهذا لو خطبة أيضا في هذا الباب يعني رد على بعض إخواننا كنا محمد رد عليها ردود فيها مغالطات كثيرة سبحان الله. نعم.
قال رحمه الله والمسلم مدعو إلى كل ما من شأنه أن يزيد في حسناته ويقلل من سيئاته سرا وجهارا في كل أقواله وأفعاله وأن يبتعد عن وسائل فتنة ومزاولة أسبابها وغاياتها والعلماء مدعوون إلى نشر
شوف الكلام الجميل شوف الكلام الجميل ها قال الشيخ ابن باز رحمه الله ومن معلوم أن الدعوة إلى سحور المرأة عن وجهها دعوة باطلة ومنكرة شرعا وعقلا وماهضة للدين الإسلامي ومعادية له فالمسلم مدعون إلى كل ما من شأنه أن يزيد في حسناته ويقلل من سيئاته سرا وجهرا في كل أقواله وأفعاله وأن يبتعد عن وسائل الفتنة ومزاولة أسبابها وغاياتها والعلماء مدعوون إلى نشر الخير وتعليمه بكل مسمياته سواء في ذلك العبادات والمعاملات والأداب الشرعية فردية كانت أو جماعية ودعاة الصفور المروجون له يدعون إلى ذلك إما عن جهل وغفلة وعدم معرفة لعواقبه الوخيمة وإما عن خبث نية وسوء طوية لا يعبؤون بالأخلاق الفاضلة ولا يقيمون لها وزنا وقد يكون عن عداوات وبغضاء كما يفعل العملاء والأجراء من الخونة والأعداء هم يعملون لهذه المفسدة العظيمة والجائحة الخطيرة ليلا ونهارا سرا وجهارا جماعة وأفرادا إنهم يدعون لتحرير المرأة من الفضيلة والشرف والحياء والعفة إلى الدناءة والخسة والرذيلة وعدم الحياء وأنا قرأت لهؤلاء الدعاء استدلالا بكلام الشيخ الألباني وأتوا بكلام الشيخ الألباني رحمه الله تعالى وبسطوه الشيخ الألباني بريء من أن يستدل بكلام هذا هؤلاء المتمردون وهؤلاء الإباحيون لكن الإنسان يترك حديث بما قد يستغل في الفتن يترك هذا الكلام نعم نعم ونقل عن الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى كلاما في هذا المعنى من التحذير من الصفور والتبرج وإبداء الوجه ثم قال رحمه الله في نهاية ذلك وإذا كان الوجه هو أصل الزينة بلا نزاع في النقل والعقل هو أصل الزينة فإن الله جل قدرته حرم على المرأة إبداء شيء من زينتها وهذا عموم لا مخصص له من الكتاب والسنة لا من الكتاب ولا من السنة ولا يجوز تخصيصه اسمع هذا الكلام الجيد ولا يجوز تخصيصه بقول فلان أو فلان فأي قول من أقوال الناس يخصص هذا العموم فهو مرفوض لأن عموم القرآن الكريم والسنة المطهرة لا يجوز تخصيصه بأقوال البشر لا يجوز أن نخصص كلاما لله وكلام رسوله بأقوال البشر ولا يجوز تخصيصه عن طريق الاحتمالات الظنية أو الاجتهادات الفردية فلا يخصص عموم القرآن يخصص عموم القرآن إلا بالقرآن الكريم أو بما ثبت من السنة المطهرة أو بإجماع سلف الأمة ولذلك نقول كما يصوغ تحريم الفرع وهو إيه؟ ولهذا نقول كيف يصوغ تحريم الفرع وهو الزينة المكتسبة وإباحة الأصل وهو الوجه الذي هو الزينة الأساسية يعني هذا كلام جيد من جهة النظر يعني تحرمون الزينة الايه المكتسبة لأن الزينة زينتان مكتسبة وأصلية أصلية في الوجه ومكتسبة في غير الوجه فكيف يصوغ تحريم الفرع وهو الزينة المكتسبة وإباحة الأصل وهو الزينة الأصلية وهو الوجه الذي هو الزينة الأساسية هذا دقيق لأن نقل من قبل عن القرطبي أن الزينة زينتان زينة أصلية وزينة مكتسبة أو خلقية ومكتسبة نعم ثم بيّن رحمه الله أدلة على تحريم مس النساء ومصافحتهن يقول وكما لا يجوز المرأة كشف وجهها عند الرجال من غير محرمة فلا يجوز لها مصافحتهم وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم عند مبايعة النساء يبيعهن كلاما ولا يصافحهن كما كان يصافح الرجال عند البيع روى البخاري ومسلم عن عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمتحن من هاجر به من المؤمنات بهذه الآية بقول الله يا أيها النبي إذا جاءك من أمته بعنك إلى قول غفور رحيم قال عروة قالت عائشة فمن أقر بهذا الشرط من المؤمنات قال لها رسول الله قد بايعتك كلاما ولا والله تقول عائشة ولا والله ما مست يده يد امرأة قط في المبايعة ما يبايعهن إلا بقوله قد بايعتك على ذلك
إذن هذا إيه؟ واضح. وقال صلى الله عليه وسلم لأن يطعن في حديث معقل النصار لأن يطعن في رأس أحدكم بخيط من حديد خير له من يمت مرة لا تحل له أوراده المنذري في التغيب والتغيب. وقال رواه الطبرمي والبيهقي ورجال الطبرمي ثقات ورجال الصحيح أمر السلسلة الصحيحة. وأما ما رواه البخاري لو حديث كانت الأمة من إمام المدينة تأخذ بيد الرسول وتنطلق بحيث شاءت فلا دلالة فيه على جواز مصافحة النساء أو مسهن، وهو محمول على أخذ الأمة بكمه أو ثوبه ليتفق مع الأحاديث، بل نقول ولا بيده ولا بكمه ولا بثوبه، تأخذ بيده يعني يمشي بحاجتها أي يمشي معها، مش تأخذ بيده يعني تضع يدها في يده. نعم أنت تروح خذه من إيده وروح كذا، خذه من يدي وروح كذا. نعم. طيب، قال الإجابة عن أحاديث استدل بها على كشف الوجه للمرأة. أما ما جاء في السنة من أحاديث دل على كشف النساء وجوههن فمنها ما هو ضعيف هو حديث عائشة وحديث أسماء ومنها ما هو صحيح، طبعا حديث أسماء معروف ضعيف العلل، ومنها ما هو صحيح هو حديث جابر بن عبد الله في موعظة النبي النساء بعد خطبة العيد، وفيه ذكر امرأة تفعل خدي أخرجه مسلم، ومحمول على أن ذلك كان قبل الحجاب أو بعده، وأن المرأة المذكورة فيه من القواعد التي لا يرجون نكاحا. وإذا احتمل هو كان قبل الحجاب أو بعد الحجاب، فإذا تطرق الاحتمال إلى الدليل سقط به الاستدلال. أيضا حديث الخثعمية حديث ابن عباس وأقبلت امرأة من خثعم وضيئة استفتي رسول الله فطبق الفضل ينظر إليه الحديث، ويجاب عن استدلال بهذا الحديث على كشف المرأة وجهها على الإطلاق أنها واقعة عين لا عموم لها. ولا يقاوم هذا الاستدلال بهذا الحديث الأدلة الكثيرة من الكتاب والسنة الدالة على فضيلة النساء وجوههن، وهذه المرأة كانت محرمة فيكون كشف وجهها لإحرامها، وقد مر الحديث تتضاف المرأة تلبس القفازين، ويحتمل أن يكون هذا الكشف لحاجة دعت إلى ذلك كأن تكون راغبة في زواج النبي منها. فتذكر حافظ بن حجر الفتح أنه جاء في مسلم أبي يعلى ما يدل على ذلك بسند قوي أنها ترغب، لكن الذي يظهر ضعف كل الأوجه الذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى حفظه الله تعالى. وهو ونعود إلى الأصل أصلا، وهي وأقبلت امرأة من خثعم وضيئة تستفتي رسول الله، وقال امرأة كشفت الوجه، ما قال امرأة كشفت الوجه، قال امرأة وضيئة. ونحن نعلم المرأة تعرف وضاءتها من مما يظهر منها، سواء من وجه سواء من يدين سواء من أي شيء، فكانت هذه المرأة تزدل، ومعلوم أن إحكام الإسدال غير إحكام النقاب، فالمرأة تزدل، وحينما تضع هذا الإسدال على وجهها قد يظهر شيء تزهره الريح، أو وهي تضع يديها تحت الإسدال قد يظهر شيء من يديها، فإذا رؤي شيء من اليدين أو من الوجه عرف وضاءة المرأة، إذ الوضاء بياض نضارة كذا، وهذا يعرف من أي جزء يظهر منها وهي لا تريد إظهاره، لكن قد يظهر في هذا الموضع، ومن حج عرف ذلك، من حج وعرف الزحام والحط والرحال والمزاحمة وغير ذلك عرف أن ذلك قد يظهر بسهولة جدا، هذا يظهر، لكن ليس فيه أن المرأة كشفت الوجه، هذا غير أن هذه اللفظة أظن سبق معنا كان فيها أصلا حتى في ثبوت وضيئة، لفظة هذه وضيئة هل هي ثابتة ولا لا؟ لفظة وضيئة هذه ثابتة أم لا؟ لكن على فرض ثبوتها فإن الوضاء شيء وكشف الوجه شيء، وعلى أكثر أحوال نقول يحتمل كشف الوجه ويحتمل غيره، وإذا تطرق إلى الدليل الاحتمال بطل به أيضا الاستدلال. وأما كلام الشيخ هنا كلام ضعيف جدا، بل قد يعود على ما قرره بالإيه؟ بالانتقاد، يعني ما يقول هذه كانت المرأة محرمة وكشف الوجه وكذا لإحرامها معروف هو من سابق ذكر أثار في أن المرأة المحرمة تغطي الوجه ما هو بتظهر الوجه، فهذا كلام ضعيف. ولهذا استغل من استدل بحديث الخثعمية هذا الوجه عند من قال به، قال تعال أنت عندك أصلا المرأة تنتقب وكذا تقول بالحجاب حتى في هذا، فعلام الآن قلت بأن المرأة إذا كانت محرمة كشفت الوجه، وأنتم ترون أيضا تغطيتها وهي محرمة، يتم استغلال هذا. لكن كما نقول بأن اللفظة هي لفظة وضيئة وليست كشفت وجهها، والوضاء تعرف أذكر رجلا كان جاءت قصته، وهذا الرجل كذا يجن ومتعلق القلب جدا. ليه؟ لأنه رأى ورأى يد امرأة في الحرب، ولكن رأى أجمل ما يكون من الأيادي، فما نسي هذا المنظر حتى كذا يفتن بقلبه. امرأة وضيئة لما رأى بس إيه؟ لما رأى اليد، لم رأى اليد. قد يعرف هذا، يعني هذا امرأة قد يعرف بياض يديها، بياض كذا. قد يكون حتى لو قلنا في الوداعة تكون في الوجه أو كذا، فإن هذا من الإسدال متوقع يا إخواني، من الإسدال. امرأة تسدل هكذا أو هكذا، من السهل جدا وهي تنزل فخ وتفعل كذا. نحن يا إخواني في الحج خطر من المرأة ما هو أكثر من ذلك، من غير أن تتعمد في الزحام والصعود والنزول والنوم والمجيء وأشياء كثيرة جدا. المرأة قد تبني وراء الحافلة ولا وراء الباص إذا تركها. نعم. طيب، ثم بين خطورة كشف النساء للوجوه وأن هذا بدء الانفلات والانحلال. نعم، يقول: وكشف النساء وجوههن عند الرجال الأجانب هو بداية الانحلال في كشف الرؤوس والصدور والظهور والأعضاد والسواعد والساقين وبعض الفخذين، الذي وقع فيه أكثر كثير من البلاد غير البلاد السعودية. طبعا صار في البلاد السعودية الآن نقاب موجود وتغطية وجه موجودة، لكن أكثر زينة وأكثر فتنة من إظهار الوجه. في بعض النساء لو تظهر وجهها يرى الناس دمامتها، أما أن تغطي الوجه بالزينة، تغطي الوجه بغطاء مزركش وتظهر الكحل من العينين، حتى قد يفتن الرجال ويظن الرجل أن تحت هذا الإيه؟ تحت هذا العجاب امرأة من أجمل النساء، وهو لو رأى وجهها ربما ما نظر إليها مرة ثانية. أي نعم. وذكر رحمه الله السلبيات في هذا، ثم قال: تحريم اختلاط النساء بالرجال. يقول: وقد قلت في رسالة الأمر معروف أن المنكر من أهم أسباب قيام الدولة السعودية وبقية. يقول: وكشف النساء وجوهن من أقوى أسباب الاختلاط بين النساء والرجال والخلوة بهن، ودل على ذلك حديث رواه البخاري عن أم سلمة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم قام النساء حين يقضي تسليمه ويمكث هو في مقامه يسيرا قبل أن يقوم. قال: نرى والله أعلم أن ذلك لكي ينصرف النساء قبل أن يدركهن أحد من الرجال. ورواه النسائي ولفظه أن النساء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا إذا سلمنا من الصلاة قمنا، وثبت رسول الله ومن صلى من الرجال ما شاء الله، فإذا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم قام الرجال. ليه يا أخواني؟ لكي ينصرف النساء قبل أن يدركهن أحد من الرجال، فلا يجوز الاختلاط بين الرجال والنساء. وذكر قصة مدين بنات شعيب مع موسى حين اعتزل البنتان وسأل موسى عن هذا، فقال إيه؟ لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير، أي لا نخالط إيه؟ لخالط النساء، لخالط الرجال في هذا. وقال الشيخ الشنقيطي في أضواء البيان بعد كلام له: على أن خروج المرأة وابتذالها فيه ضياع المروءة والدين، لأن المرأة متاع هو خير متاع الدنيا، وهو أشد أمتعة الدنيا تعرضا للخيانة، لأن العين الخائنة إذا نظرت إلى شيء محاسنها فقد استغلت بعض منافع ذلك الجمال خيانة ومكرا، فتعرضها لأن تكون مائدة للخونة فيه ما لا يخفى على أدنى عاقل. وكذلك إذا لمس شيئا من بدنها بدن خائن سرت لذة ذلك اللمس في دمه ولحمه بطبيعة الغريزة الإنسانية، ولا سيما إذا كان القلب فارغا من خشية الله، فاستغل نعمة ذلك البدن خيانة وغدرا، وتحريك الغرائز بمثل ذلك النظر واللمس يكون غالبا سببا لما هو شر منه، كما هو مشاهد بكثرة في البلاد التي تخلت عن تعاليم الإسلام. يقول سبحان الله، شوفوا يا إخواني، الدنيا متاع وأشد أمتعة الدنيا تعرضا للخيانة النساء. ليه؟ سهل على طول، نظر خان أخذ شيء من هذا الجمال خيانة، بخلاف الأموال. الذي يسرق مالا منك إنما يسرق على وجه الخفاء، لا يسرق منك إلا أمهر، زي الحرامية كده اللي بيتعلموا زي يسرقوا من الجيوب، انت لو وقت الوقت تاخد حاجة من جيبي خلاص هتحط دراعك كل هتحط الدراع مسكك، لكن دول بقى يعانقك وعادي جدا ازايك عامل ايه وحشنا قوي قوي، وبعد ما تروح البيت تلاقي الفلوس اللي كان فيه بقى في اخص مكان في اخص مكان ما انتش لاقيه. اصلا احنا في الحرم مرة وكان ابي معي وعايز يقبل حجر، يا ابي زحام ما تقبلش حجر. المهم الظاهر ان ضيقت عليه جامد فهو خلاني مرة كده مشغول فرح من نفسه كده قالك اروح اقبل حجر وهشام مش شايفني فراح قبل حجر معرفش بقى. المهم جت قلت ايه كده بقى جاي كده زعلان فين يا ابي انت كنت فين؟ قال والله انا رحت قبل حجر وفلوسي اتسرقت. هذا جزاء من يخالف ولده. لما خالف السنة سرق ماله. نعم. ثم أوضح الشيخ رحمه الله خطورة هذا الأمر يقول ولقد أحسن الملك فهد في مصدر من التعميم المبارك سنة 1404 في الموضوع وهذا نصه المتضمن أن السماح المرأة بالعمل الذي يؤدي إلى اختلاطها بالرجال سواء في الإدارات الحكومية أو غيرها من المؤسسات العامة والخاصة والشركات أو المهن ونحوها أمر غير ممكن. ملك فهد، ملك فهد 1404 أصدر مرسوم فيش اختلاط في العمل بين الرجال والنساء سواء كانت سعودية أو غير سعودية، لأن ذلك محرم شرعا ويتنافى مع عادات وتقاليد هذه البلاد. وإذا كان يوجد دائرة تقوم بتشغيل المرأة في غير الأعمال التي تناسب طبيعتها وفي أعمال تؤدي إلى اختلاطها بالرجال فهذا خطأ يجب تلافيه وعلى الجهات الرقابية ملاحظة ذلك والرفع إلينا بخصوصه. نعم. ثم قال رحمه الله حفظه الله وأسأل أن يحفظها على بلاد الحرمين إيمانها وأمنها وأخلاقها وأن يوفق المسلمين جميعا للفقه في الدين والثبات على الحق والسلامة من الفتن ما ضاغ إنه بطن إنه سميع مجيب. وكان الفراغ من تحيات هذه الرسالة في 23 من شهر جمادى الآخرة عام 3400 وألف، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.